بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه أبيات كتبتها استجابة لإخواني من منظم هذه الدورة. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا فيها التوفيق والسداد، وأعتذر من شيخنا أني تطفلت عليه في مجلسه واقتحمت عليه ميدانه الذي هو فارسه وإمامه. قلت فيما نظمت: تزل بقدمي في الذنب واللمم، ويغفل القلب عن موت وعن سقم، وأركب الوزر لا أشري به ثمنا من لذة الرشد أو من حصرة الندم، وتشتهي النفس آمالا تحصلها، وهل ينال المنى من تاه في الظلم؟ من للأماني إذا رمت الصراب بها، أو سرت أطلبها من مورد عقم؟ من للإجابة إن كان الدعاء بنا من سيء الفعل بل من باطل الكلم؟ إني أرى الغي ما يربو على رشدي، وأطمع العفو من ذي الفضل والنعم، ولي إلى العلم أشواق ومسغبة، وأستكن لما يودي إلى سقمي. فهل أتوب إلى ربي يناظرني، أو أستبد فلا أجني سوى ألمي؟ وهل أعود إلى وجدي فأعمره من واحة العلم أو من منبع الحكم؟ وهل أقوم إلى قصدي فأنظره بين الدفاتر أو في صولة القلم؟ فيا خليلي قوما، إنني سفر لأرض بشار، أرض الجود والكرم، وأرض ما كان من دين ومن أدب، وأرض من حاز خير الخلق والشيم، محلة رفعت بالعلم شامخة فوق الكثيب وصم الصخر والعلم، فسوقها بكنوز الخير ما نصبت، وربحها رصدت للعرب والعجم، مضمونة الكسب لا يشقى الفقير بها، ولا الجواد إذا يفضي إلى عدم، ولا المكوس بها تجبى لظالمها، ولا اللصوص بها تسطو على الأمم. كأنما عميت عن عين خائنها، أو أنها نصبت في باطن الحرم. بشار يا صاحي قد جاد الرحيم لها بجمع مشيخة من خيرة النجوم، تبين للناس من أحكام شرعتها، فتجمع الخلق من باغ ومختصم، وترفع اللبس صدقا عن كتاب أبي عبد الإله رفيع القدر والشيم، وريث مالك في تقرير مذهبه وعقده وسليم نهجه القيم، في شرحه السنة المحفوظ جانبها من مارد الإنس بالأقلام والرجم، من أمة الرفض من بادت تطاولنا في عز ملتنا بالغمز والتهم، وتظهر الطعن في أعلام أمتنا، وتجحد الخير ممن جاد بالنعم، وفرقة مرقت عن أصل شرعتنا بالسيف ما خرجت في خيرة الأمم، فالبطش ديدنها والغدر شيمتها، والرعب ثمرتها في الحل والحرم، فيا لحاسدها في وسع نعمتها، ولائما أهلها أقصر فلا تلمي، فذي القطوف بها تدنو لطالبها، وذي منازلها تطوى على قدمي، فأسرع الخطوة تغنم من مكاسبها، وأخلص القصد تسبق عالي الهمم. إن العلوم نعيم النفس لو نظرت، عين الكليل المختال على القمم، وخير زاد وقد طال المسير بنا بأرض مسبعة في عتمة الظلم، وخير مدخر من سعي محتسب قبل الرحيل وقبل العجز والهرم، وخير درع يلوذ العاملون بها، وخير ملتجأ بل خير معتصم، من فتنة الدين ما زاغ الهوى وجرى، فتحفظ العرض والمعروف بالذمم، فالله يحفظنا من شر أنفسنا، والله يرزقنا من فضله العرم، والله يجزي كريما قد أذل لنا هذا السبيل بأرض الجود والكرم. ثم الصلاة على المختار سيدنا، ما لاح بالليل نور البدر والنجوم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعيد الاعتذار من الشيخ، أقدم له الكلمة، مشكورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قبل الشروع فيما كلفت به من فصول هذا الكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، أولا أشكر لإخواني القائمين على هذه الدورة سعيهم ومواظبتهم على إبقاء هذه السنة جارية في هذه الإقامة، نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم أجر هذا السعي، وكذلك إخواننا الحاضرين أيضا بل والقائمين كذلك والمساعدين عليها من إدارة هذه الإقامة، وكذلك أيضا يعد إن شاء الله من توفيق الله عز وجل للقائمين عليها أن يختاروا هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي هو كتاب من كتب التي من جملة كتب ألفها أهل السنة يريدون بها ربط هذه الأمة بسلفها وبيان ما كانوا عليه من السنة في باب الاعتقاد، فألفوا في ذلك الكتب وألفوا في ذلك المختصرات والمطولات المنظوم منها والمنثور المرسل والمسند، كل ذلك من أجل أن يحفظوا على هذه الأمة دينها، والله عز وجل قد قيضهم لذلك. وقبل الشروع قلت كذلك أيضا في الكتاب أريد أن أقدم مقدمة مهمة تسهل علينا كثيرا مما تناوله الكتاب سواء مما تقدم أو مما سيأتي مما يتعلق بجملة ما فصل فيه المؤلف رحمه الله، وذلك ببيان مقدمة مهمة نافعة تصلح لهذا الكتاب ولغيره، وهي بيان منهج تعلق ببيان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في إثبات العقيدة، منهج السلف في إثبات العقيدة والمقصود بمنهجهم بمعنى طريقتهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، والمقصود بالسلف إذا ما جرى الحديث عنهم وسميناهم في أثناء هذا الكلام أو فيما يعنيه كذلك العلماء، المقصود بالسلف هم أهل القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم الله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى كذلك على المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، فقال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون أو وينذرون ينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، المقصود بالسمن السمن الذي يعالج ويتعاطاه صاحبه ويجتهد فيه أن يكون كذلك، وأما الذي يكون عفويا من غير تقصد وإن شاء الله لا يدخلوا في معنى ما ذكر في هذا الحديث. قال وكل وفي حديث الافتراق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة تكون في اتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي أو وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هي الجماعة. إذن ولما كان إجماع الصحابة رضوان الله عليهم حجة عند أهل السنة فمن خالفهم فهو الذي يسمى المبتدع، هو الذي يقال عنه المبتدع من خالفهم فيما أجمع عليه من المسائل، خصوصا ما قلنا تعلق بالاعتقاد. والإجماع مراد به كما عرفه أهل الأصول قالوا واتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وإن كان اختلف الناس فيما بعد عصر الصحابة بالإجماعات إلا أنهم اتفقوا على أن إجماع الصحابة ممكن وواقع، ممكن بمعنى لا مانع منه لأنهم كانوا متقاربين حتى في الأبدان، أي كانت تجمعهم أمصار إسلامية معروفة، وكذلك واقع وقعت منه إجماعات في أزمنتهم. نعم. وقد تميز هذا المنهج السلفي بقواعد أساسية يرتكز عليها. من بين تلك القواعد أذكر ثلاث قواعد. أما القاعدة الأولى فهي الاعتصام بالكتاب والسنة الصحيحة وحصر التلقي منها، وأن لا يعارض أو أن لا تعارض أو أن لا يعارض نعم الكتاب والسنة بشيء من التأويل أو القياس أو الرأي أو العقل. لم يكن يعارض الكتاب والسنة بالتأويلات، التأويلات المراد بها ما يكون من الطرق التي التمسها من التمسها من أجل أن يخرج بالنصوص عما يقتضيه ظاهرها إلى مرجوح، أو كما قالوا في تعريف التأويل عند المتأخرين هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال. لم يكن هذا من مسلكهم ولا من سبيلهم، إذن بل كانوا يعتبرون التأويل جناية على النصوص وتعدي عليها. إذن فكانوا لا يعارضونها بشيء من التأويل ولا بشيء من الأقيسة ولا كذلك الرأي ولا العقل. وأهم ما تميز به أهل القرون الثلاثة أنهم اجتمعوا على الوحي كما أمرهم الله، فكانوا مجتمعين كما قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران فردوه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته، وروي عن غيره نحو هذا الذي قاله ميمون بن مهران. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم. هذا لفظ نص صريح في التحذير وإياكم، كما أن عليكم نص صريح في الإغراء. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم. والتحذير بمعنى أن الإنسان يعني ينبهك ويحذرك ويبين لك خطر أمر واقع أو متوقع. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة معنى البدع، والبدع تشمل ما إذا كانت في الأفعال أو الأقوال أو المعتقدات. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود. وكان الصحابة أشد الناس تمسكا بالوحي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، هذا من كلام ابن مسعود، إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، رواه اللالكائي والخطيب في الفقه المتفقه. وشاع في المتأخرين التأويل، إذن التأويل الذي عرفناه سابقا الذي هو إخراج النصوص عن ظاهرها، النصوص لها ظواهر يجب أن تحمل على تلك الظواهر، وهو إمرارها كما جاءت أو كما يفهمها أهل اللسان العربي، هكذا كل النصوص الشرعية. إذن إخراجها عن ذلك الظاهر إلى احتمال المرجوح، ذلك هو الذي يسميه ويصطلح عليه العلماء بالتأويل، يسمونه التأويل، وهو معول من معاول السطو على النصوص والاعتداء عليها وإخراجها عن ما تدل عليه. إذن وشاع في المتأخرين، عندما أقول متأخرين معناها الخلف، الخلف تقال لمن عدا القرون الثلاثة، ثلاثة من القرون سلفوا وخمسة من بعدهن خلف، يقال من المتأخرين الذين جاءوا من بعد السلف ولم يكونوا على طريقتهم ولا على منهجهم، شاع فيهم التأويل. نعم. وشاع في المتأخرين التقويل، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وهل ما حصل في الأمة من التفرق له سبب غير التأويل، الذي هو التحريف، حتى قال اللقاني في جوهرته، على كل حال هذا يعني نص معروف من الكتب التي هي معتمد عمدة الأشاعر، هكذا ليتبين لنا كيف أن التأويل شائع وانتشر انتشارا كبيرا، حتى صار كأنه هو يعني بمثابة العمد الاعتماد على النصوص. يقول اللقاني في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أول أو فوض ورم تنزيها. إذن قال: وقد نشأ في المتأخرين من يدعي كذلك الاستغناء بالقرآن عن السنة، ولا يعرف هذا التفريق عند سلف الأمة، بل المعروف هو تلك الجهود التي بذلوها في تدوين السنة، سنة النبي، كانوا حريصين على تدوين السنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين عليها لأنهم يعرفون بأن الدين إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصنيفها وتنقيتها والتمييز بين الصحيح والضعيف فيها، وأفرضوا للموضوعات كتبا، ولا يبالي أهل البدع في استدلالهم أن يستندوا لحديث ضعيف أو مكذوب ويردون الصحيح منها. وهذا كذلك سوف إن شاء الله نضرب له أمثلة عندما نشرع في القراءة من الكتاب. وعلى هذه الطريق وعلى هذه المميزات التي ذكرتها سابقا تنبني القواعد السابقة أو القواعد الثلاثة التي سوف أذكرها، كلها تقريبا إنما هي نوع يعني تقعيد لما ذكرته من هذه المقدمة التي سبقت. القاعدة الثانية اعتمادهم، أو القاعدة الأولى قلنا هي اعتصامهم بالكتاب والسنة الصحيحة، أما القاعدة الثانية فهي اعتمادهم على أو اعتمادهم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص، اعتمادهم فهم السلف الصالح للنصوص الكتاب والسنة، لأنهم أدرى بمراد الله ورسوله، إذ أنهم عاصروا التنزيل. لا شك أن فهمهم مقدم، عاصروا التنزيل بمعنى خصوص الصحابة منهم، عاصروا التنزيل من الوقت الذي كان ينزل الوحي، هم كانوا على قيد الحياة فهم أعرف بمدلولات النصوص وما يدل عليه النص فلان إلى آخر. نعم. قال: إذ أنهم عاصروا التنزيل ولازموا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا متسابقين إلى الاقتداء به، وفي حال تنازعهم نعم فالحق لا يخرج عنهم فليطلب الحق في بعض أقاويلهم. وأما المتأخرون ممن لم يتحروا اتباع سبيلهم، بل ولا معرفة لهم بأقوالهم وأفعالهم، ولذلك غرق كثير أو غرق كثير من أهل البدع في تفسير القرآن الكريم برأيهم والتعويل على اللغة وكتب الكلام. القاعدة الثالثة من تلك القواعد أنه لا مجال للعقل في المسائل الغيبية. إذا هناك مسائل غيبية، غيبية بمعنى لا يستطيع الإنسان إدراكها بشيء مما عنده من الحواس، لا يدركها ببصره يراها، ولا بسمعه لها صوت تدرك به، ولا بشمه فتشم، ولا تذاق ولا تحس كذلك، إذن فهي بعيد عن عالم الشهود فتسمى غيبيات، لا يستطيعون أن يتكلموا ولا يتعاطوا فيها أحكام العقل، فالعقل بمعزل عنها لا يستطيع أن يطرق شيء من تلك المواضيع. نعم، إذن هكذا كان حالهم بخلاف غيرهم من المتأخرين، كانوا ربما تناولوا بعض المسائل الغيبية ويعني بأحكام العقل، وأن العقل مجاله أو مجال استخدامه إنما هو التدبر في آيات الله الكونية وفي فهم النصوص. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخره. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما آيات الله المتلوة فقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالعقل إذا مر بآيات الصفات يستحضر عظمة الله عز وجل المتصف بها أو متصف بهذه الصفة أو بتلك. وظل أهل البدع عندما استعملوا عقولهم هنا، فبعضهم شبه الله عز وجل بخلقه، وبعضهم نفى الصفات عن الله عز وجل. وبسبب هذا التحكيم للعقل ظهرت الخوارج، وظهر المعتزلة، وظهر القدرية والرافضة، ونشأ في الأمة القائلون بإنكار نفي الصفات وإنكار الصراط وإنكار الميزان ورؤية المؤمنين لربهم ومسائل أخرى، عندما اعتمدوا أصلهم تقديم العقل على النقل. إذن عندما قدموا العقل على النقل وقع فيهم هذا الإنكار لبعض الأمور، المسائل الغيبية التي قلت الكتاب كثير من تلك الأصول إنما يثبتها من هو معتمد على تلك القواعد التي ذكرناها الثلاث. إذن هذه القواعد ما ألف في كتب الاعتقاد مما ألفه السلف قديما، ولا يزال كذلك من على نهجهم يؤلف معتمد على تلك القواعد. هذه يعني جرد لبعض الكتب التي ألفت على ذلك المنهاج، والتي من جملتها كتابنا هذا أصول السنة لابن أبي زمني، فهو واحد من تلك الكتب التي ألفت، والعمدة فيها أولا اعتماد على نصوص كتاب السنة والتعويل على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه وعدم تقديم العقل على النقل، وهذا سوف نراه مطبقا من خلال ما سنعرض له من بيان فصول هذا الكتاب. نعم، إذن من بين كتب هذا الكتاب، ثم كذلك أذكر قلت جملة من الكتب التي هكذا منهجها، لعل بعضكم ربما قد يعثر على شيء منها يجده بطريقة من طرق الاستفادة منه، سواء مكتوبا كتابا نعم أو في شيء من هذه الوسائل الإلكترونية المتاحة. من ذلك السنة لابن أبي شيبة، والسنة لابن أحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأحمد بن فرات، والسنة لأسد بن موسى، والسنة لابن قاسم، والسنة لمحمد بن سلام البكندي، والصفات والرد على الجهمية. نلاحظ أن كثير من الكتب، كتب أهل السنة، الملاحظة التي تمر بكم، هم يؤلفون بعناوين هكذا مطابق بعضها لبعض في اللفظ وفي المعنى كذلك، السنة، ويقصدون بالسنة ماذا؟ الإسلام، الإسلام نعم، ويذكرون فيه كذلك أصول الدين وما ينبني عليه من الاعتقاد الصحيح، بخلاف ما شاع من معنى السنة في المتأخرين أن السنة ربما هي ما يقابل الفرض، هكذا الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء شاع وانتشر وصار هو الذي ربما يتبادر إلى الأذهان إذا ما أطلقت السنة. فالسنة في مثل هذه التسميات التي ذكرناها نعم، وعند الكثير من السلف فالسنة المراد بها ما يقابل البدعة، يقال هذا سنة يقابله ماذا؟ البدعة. نعم، إذن وكذلك السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير، والسنة للطبراني، والسنة للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي القاسم اللالكائي، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسمات بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة السنة لقوام السنة، والشريعة للآجري، اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، وشرح السنة للبربهاري، والإيمان لابن منده، والإيمان والعرش لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لأبي داود، والرؤية والصفات والنزول للدارقطني، ورسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي، جواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، والسنة لأبي أحمد أصبهاني، والسنة ليعقوب الفسوي، وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وغير هؤلاء على كل حال بمن جاء بعدهم أو كان قبلهم. المهم ذكرت حوالي يعني عددا من الكتب التي قلت، والحمد لله رب العالمين نحن في هذا العصر الذي نحن فيه تيسرت وسائل الطباعة، فصارت هذه الكتب الحمد لله كثير منها كان يعني إلى عهد قريب في حيز المخطوطات، وهو اليوم صار والحمد لله في جملة ما طبع، بل وقد طبع الطباعات أنيقة جيدة مقروءة فيها يعني الشروط التي ربما الإنسان يستطيع أن يستفيد منها. نعم، وهكذا كذلك غير هؤلاء من أهل السنة في كل العصور، مثلا كابن عبد البر رحمه الله، وعبد الغني المقدسي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، وابن كثير، ومحمد بن الوهاب رحمه الله، وعبد الحميد بن بديس، ومبارك الميلي، والطيب العقبي، وغير هؤلاء ألفوا نعم في السنة كتبا على شاكلة الكتب، ملتزمين فيها تلك القواعد وتلك الضوابط التي ذكرناها سابقا. ولذلك فالإنسان إذا ترسم تلك القواعد ونظرها فإنه إن شاء الله يستطيع من خلالها أن يميز ما هو الكتاب الذي جرى على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله في اعتقادهم أو كان مخالفا لنهجهم. وأما كتابنا الذي هو أصول السنة، وخصوصا ما هو من حصة هذا المجلس اليوم المتعلق ببعض أشراط الساعة، أولها طلوع الشمس من مغربها، ثم المسيح الدجال وخروجه، ونزول عيسى بن مريم، ثم ما لا يتعلق بإشراط الساعة وهو عقيدة أهل السنة وجماعة في القدر. وقبل ذلك أقول بأن أهل السنة لا يزالون كذلك يؤلفون في التحذير من الفتن، بل وكانوا يتذاكرون الفتن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتذاكرون، قال: ما تذاكرون؟ قال: نتذاكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تكون قبلها 10 علامات، وذكر الدخان جال والدابة ونزول عيسى، وذكر 10 علامات. بل وكانوا هذه الفتن يتذاكرونها فيما بينهم كذلك، كما روى البخاري أيضا في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مجلس مجالس جلسائه وقال: أيكم يحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة بن يمان رضي الله عنه: أنا. وكان حذيفة بن يمان رضي الله عنه معروف بأنه عنده اعتناء خاص بالأحاديث المتعلقة بالفتن، فذكر له في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الفتن، إلا أن الفتن قسمها إلى قسمين: هناك الفتن اليومية التي لا يخلو مسلم من أن يصيبه شيء منها، الفتن التي تتعلق بأهله وماله وولده وما يجد من ذلك، فإن هذا كما جاء في الحديث نفسه يكفرها الصوم والصلاة والصدقة. ولذلك قال عمر بن الخطاب: ما عن هذا أسألك، ولكن أسألك عن فتن تموج كموج البحر، يقصد هذه الفتن التي هي في آخر الزمان. فقال له مبشرا له، أي قال: إن بينك وبينها بابا، قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. إذن هذه الفتن هي الفتن التي تكون في آخر الزمن، ولا شك أيها الإخوة أن نحن الآن في آخر الزمن، وهذه الفتن هي تقرنها أهل العلم بأشراط الساعة. غالب من أراد أن يبحث عن مواضعها من كتب السنة فإنه يبحث في كتاب الفتن وأشراط الساعة، هكذا الفتن وأشراط الساعة. وأهل الحديث وعلى منهجهم السابق من التنقية والتصفية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صفوها، ولا يقبل من الحديث إلا أن صحيحا، وأما الموضوع والذي لا يصلح للاحتجاج به فإنه كذلك. هذه المنهجية سوف نراها إن شاء الله حتى في التعليق على هذا الكتاب الذي هو أصول السنة لابن أبي زمنين. ابن أبي زمن رحمه الله ربما كانت عنده أسانيد يظنها صحيحة، لكن وفق قواعد هذا العلم فإن الشيخ عبد الله البخاري قد خرج غالب النصوص التي استشهد بها المؤلف رحمه الله وبين ما منها يصلح الاحتجاج، والمنهج والحمد لله واحد. إذن سواء يعني الذي التزمه كان في هذه الأزمنة أو فيما سبق، كما قال بعضهم أنا النذير بحرة مسودة قال أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها. يعني هذه الأمة أو أن أساطين هذه الأمة سواء كانوا في الأول أو في آخر هذه الأمة، ما دام الحمد لله المنهج واحد والطريقة واحدة فإنه إن شاء الله كذلك يعني لا يضر سواء كان الواحد منهم في أول هذه الأمة أو في آخرها. نعم، قلت قد حفظ أهل الحديث على الأمة أحاديث في أبواب الفتن وأشراط الساعة. وهذه الحديث على كل حال في جملتها إنما هي تذكرة للغافلين لعلهم أن ينتبهوا، خصوصا عندما تكثر الذنوب واللامبالاة والبعد عن الشرع، فإن يعني هذه الأحاديث استعمالها في التحذير وتنبيه الناس يكون كأنه موعظة وتنبيها وتذكيرا، وليغتنموا كذلك أيامهم، فإن الدنيا مزرعة الآخرة وهي دار التزود لبلاد الأفراح. وأهل التبصرة كذلك كانوا يكثرون من السؤال، أي السؤال عن الفتن. والساعة طبعا التي هي عندما نتكلم على أشراطها، الساعة لها أسماء عديدة، في كل اسم من أسمائها ما لو ربما الإنسان أراد أن يستشف من معناه، ما معنى مثل القيامة، ما معنى الساعة، ما معنى الواقعة، ما معنى إلى أخذ لك من أسمائها، فإنه يجد المعنى الذي ربما ينزجر به ويتعظ ويعود إلى نفسه فيؤنبها نعم عن التأخر عن العمل والتغافل. إذن كل اسم من أسمائها يدل على معنى عظيم، فمن أسمائها إذن الساعة وهو أشهر أسمائها، ولذلك أكثر ما يقول العلماء أشراط الساعة أو علامات الساعة. والله عز وجل كذلك سماها كذلك، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وكذلك سميت الساعة بالقيامة لقربها فإن كل آت قريب، أو لأن مجيئها يكون بغتة، هكذا الساعة سميت لعله لكون أنها قريبة فسميت الساعة، لأن الأصل في العربية أن كلمة الساعة تطلق للزمان الحالي الذي يعيش الإنسان. يقول الساعة عندنا هذا الكتاب مثلا، أو الساعة سوف نواصل هذه المحاضرة. إذن هذا هو الأصل في كلمة الساعة، وسميت الساعة التي هي القيامة لقربها بالساعة فيه كذلك تنبيه على أنه ليس بينك وبين أن تقوم قيامتك إلا أن تموت. وهذا في الحق إذا تأمل المتأمل فإنه كذلك هذه التسمية تكون أيضا فيها ما فيها من الوعظ والتذكير. وإذا قلت بالألف واللام فهي مرادفة للآن، إذا قال مثلا واحد الساعة يقصد بها الآن، وإلا فعند الفلكيين الساعة هي عبارة عن جزء من 24 جزءا من الدورة الزمنية اليوم والليل. إذن والمراد بأشراطها معناها العلامات المشرفة عليها. وقلت كما تقدم أن أشراط الساعة كانت موضوع مذاكرة بمعنى يتذاكرون فيه، وتكون مجالسهم ربما كانت مملوءة بالتذكير بالساعة وما يعني يدنو منها وما بين يديها من الفتن، يتذاكرونه فيما بينهم، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون، أي ما تتذاكرون؟ فقلنا: نتذاكر الساعة. فقال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات الدخان ودابة الأرض وخسفا بالمغرب وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدجال والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارا تخرج من عدن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. لا يقول الإنسان بأن هذه الساعة سوف يعني العلامة تخرج سوف تكون عندي مهلة لمراجعة النفس وتصحيح الأعمال وتدارك ما ربما ما فتني من التفريط في الأعمال الصالحة إلى آخرك، لا، وإنما هي مثلها كمثل حبات عقد انفرط، حبات عقد، عقد عندما يكون متماسك فقط متصل بعضه ببعض بواسطة خيط، إذا ما قطعته و يعني الأولى تتبع التي الثانية تتبع التي يعني سبقت وهكذا. نعم، إذن فذكر أن أول آيات خروج هي طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة وهكذا إلى آخره. وسوف أذكر على كل حال خلاف بين أهل العلم حول ما هي أول العلامات، لأن الموضوع موضوع خلاف. نعم، فإذا اختلفت هذه الشمس أيها الإخوة التي ربما نحن الآن يوميا طلوعها علامة على النهار، غروبها علامة على دخول الليل، فإذا كانت بمقدار معين تحت الأفق نقول هذا وقت الفجر، وإذا صعدت كذلك وارتفعت حتى ذهب عنها حمرتها فدخل وقت النافلة، وإذا كانت فوق الرؤوس مباشرة قلنا هذا وقت لا تجوز فيه النوافل، فإذا زالت عن كبد السماء فذلك دخول وقت الظهر، فإذا كذلك زادت حتى صار ظل كل شيء مثله ودخلت في القامة الثانية قلنا دخول وقت العصر، فإذا بلغ ظل كل شيء مثليه قلنا يعني دخل خرج وقت العصر، فإذا غربت دخل وقت المغرب، فإذا كانت تحت الأفق بمقدار معين وذهب إحمرارها الذي كان بعدها قلنا دخل وقت العشاء. هذه هي الشمس أيها الإخوة التي يوميا ألفناه، وقال الله: الشمس والقمر دائبين مستمرين في هذه الحركة. وكذلك تكسف الشمس ويخسف القمر أيضا، هذه الشمس التي ربما الإنسان يألفها يوميا بهذه الدورة وبهذه الحركة، يجي يوم الأيام فإذا به يجدها قد طلعت من ناحية المغرب، أي ليس من الجهة التي كانت تعتاد طلوعها. نعم، إذن قلنا أنه اختلفت الأدلة عند العلماء في أي الآيات أول ما يكون قبل الساعة. قال القرطبي رحمه الله مرجحا أن أول الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، والحديث السابق على كل حال يدل عليه، إلا أنه ينبغي أن يعتمد بعض الكلام الذي فيه تفصيل. قال: والمراد أول الآيات بعد ارتفاع التوبة. إذن كان آيات قبل ارتفاع التوبة وآيات بعد ارتفاع التوبة، فالظاهر أن الآيات منها ما هو قبل ارتفاع التوبة وبعضها بعدها. فأول الآيات بعد ارتفاع التوبة هي طلوع الشمس من مغربها، وهو الزمان الذي لا يصح فيه الإيمان لكافر ويطبع على كل قلب بما فيه. إذن هذه الآية التي هي طلوع الشمس من مغربها هي أول الآيات، وما يأتي بعدها من الآيات كله إنما هو بعد انقطاع التوبة، توبة الكافر عن كفره وتوبة كذلك الفاسق عن فسقه. وهذا هو زمان التصديق الضروري، لأن كثير من الناس ربما لم يكونوا عندما مجرد كانت لديهم الآيات الشرعية والأدلة والبراهين نعم الشرعية لم يكونوا ربما يعني يلتفتون إليها. فإذا ما ظهرت الأدلة التي عاينوا من خلالها القيامة وأصبح التصديق ضروريا، ضروريا بمعنى لا يستطيع منكر أن ينكر، عندما يرى الآيات هكذا ويعاينها ويشاهدها فخرج عن حال الغيب التي كانت سابقا. إذن وأما قبل طلوع الشمس المغربها فالتوبة تقبل وإيمان الكافر يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآه الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، رواه أبو داود. قال القرطبي رحمه الله وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة. إذن الشهوات التي ربما كانت تطغي الإنسان وتنحرف به نعم وتضله الآن انطفأت، وصار الإنسان يعاين العلامات التي تمنعه من الطغيان وتمنعه، إذن صار مباشرة هذا ما يسمى بالإيمان الضروري، الإيمان الضروري الذي أقيمت عليه الشواهد والأدلة. فهذا الإيمان في هذه الحالة وفي هذه الصورة إنما هو كإيمان من حق عليهم العذاب، الأمم فرعون مثلا قال آمنت برب موسى وهارون لكن بعد أن عاين العذاب هل هذا الإيمان ينفعه؟ طبعا لا ينفعه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن خلص إلى قلب الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضرة الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم، كأنهم يعني حالتهم كحال الشخص الذي ربما عاين الموت رآها بين عينيه، فهو في تلك الحالة طبعا لا يستطيع إلا أن يؤمن. نعم قال في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضر الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يغرغر ما تتردد نفسه في الحلقوم، هذه حالة لا يقبل مع الإيمان، أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله، المشاهد لطلوع الشمس من مغربها كأنه عاين الآيات التي تضطره إلى الإيمان، فلا يستطيع إلا أن يصدق في هذه الحالة. هذا الإيمان ليس هو الإيمان الشرعي المعتبر، وإنما الإيمان الشرعي الذي هو الإنسان في حال السعة تأتيه الشواهد والأدلة فينشرح صدره لها ولقبولها نعم فيؤمن به ويصدق، وأما بعد أن تصل آيات تضطره وتفرض عليه الإيمان فهذا الإيمان في هذه الصورة في هذه الحالة قلنا غير معتبر. نعم وقيل إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها، إذن هذه هي يعني التفصيل الذي قلت ذكر القرطبي فرق بين الآيات التي قبل يعني الأحوال التي يكون فيها التوبة غير مقبولة وبعد أن يغلق باب التوبة. إذن الآيات التي بعد أن يغلق باب التوبة أولها طلوع الشمس من مغربها. وقيل أن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيم عليه السلام قال نمرود فإن الله يأتي بالشمس من المغرب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن فهذه حكمة من حكم الله عز وجل، أمر لا يستطيعه مهما موه مموه ولبس على الناس، فإن مما يعجز عنه أنه أن يأتي بالشمس من المغرب وهي عادتها أنها كانت تطلع من المشرق، هذا مما يعني قدرات البشر تعجز عنه ولا يستطيع الواحد هذا الفعل مهما تعنت ومهما طغى ومهما تكبر. وكذلك الملاحدة والمنجمين الذين يعني جعلوا للكون كأنه قوانين، هذه القوانين قالوا يعني لا بد للكون أن يجري عليها ولا يخرج عنها أبدا، فهم لا يصدقون بأن الشمس تطلع من المغرب، وإنما قالوا الشمس لا بد أن تبقى تطلع فقط من المكان الذي عهدنا أن تطلع منه وهو المشرق. إذن فيأتي أو تأتي هذه العلامة لبيان تكذيبهم وقصور علومهم. قال تعالى في بيان أن طلوع الشمس من مغربها كذلك آية من آياته سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وطلوع الشمس من الأفق الغربي ثابت كذلك بالسنة الصحيحة بل وبالكتاب كما تقدم في الكتاب كما في قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الشيخ حسن خان رحمه الله في كتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة قال أجمع المفسرون أو جمهورهم على أن طلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك، قالوا بأن المراد هنا هو طلوع الشمس من مغربها، واستدلوا بهذه الآية على أنه ورد في بعض الروايات أن أول الآيات خروج الدجال، وفي بعضها طلوع الشمس من مغربها، وفي بعضها الدابة، وفي بعضها نار تحشر الناس إلى محشرهم. وطريق الجمع ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، حاصله أن الأولية إضافية، إذن الجمع السابق الذي القرطبي هذا جمع آخر لابن حجر رحمه الله ذكره في فتح الباري. فالنار هي أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة وأول الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم، إذن الأولية هنا ماذا؟ إضافية معناها بالنسبة لي إلى مجموعة معينة أو بالنسبة إلى ما أضيفت إليه. فإذا قلنا الآيات المؤذنة بقيام الساعة معنى التي هي قريبة جدا من قيام الساعة، فإن نذكر النار التي تسوق الناس، النار التي تكون من أرض عدن. قال وأول الآيات المؤذنة كذلك بتغير أحوال العالم، هذه إضافة أخرى، هي طلوع الشمس مغربها، وكذلك خروج الدجال نقول هو آية، إلا أنه بالنسبة إلى تغير العالم في الأرض. إذن فلا تنافي بين هذه الأنواع من الأوليات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وقال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
نعم، إذن كما تقدم أن قلت في تلك المقدمة التي قدمت بها بين يدي هذه الأبواب التي سوف نتعرض إلى التعليق بما تيسر عليها، قلت في تلك المقدمة على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم المراد بهم أهل القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسماء سموا أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أو أهل الحديث، أو أهل الأثر، أو السلف الصالح، أو السلفيون، فهذه بمعنى واحد. فقوله رحمه الله وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، واستدل رحمه الله كما قلت بما يستدل به أهل السنة، فالمسألة غيبية بمعنى الآن طبعا لا نشاهد منها شيئا، وإنما هو أمر سيكون في المستقبل غائب عنا، لا نستطيع أن نتعاطى فيه المعلومات هكذا التي ربما الواحد يعني يحكم عليها بما يرى ما يشاهد أو باستخدام ما زوده الله به تبارك وتعالى من أدوات الحس والمشاهدة، لا يستطيع أن يدرك شيء من ذلك، وإنما الأمر غيبيا، وما دام الأمر غيبيا فالرجوع فيه إلى ماذا؟ الوحي، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله جار إذن على ذلك المنهاج الذي ذكرته سابقا، فأولا استدل بالآية استدل بالآية وهي قوله تبارك وتعالى، وهي هذه الآية التي ذكرتها سابقا، يوم يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخرة. وذكرت أن الشيخ حسن خان رحمه الله في كتاب الإذاعة قال أجمع المفسرون، أجمعوا بمعنى أو جمهورهم أجمعوا بمعنى لا يوجد لهم مخالف، كل من هو معترف أو يذكر كلامه في خلاف من أهل العلم ومعتد به ومعتبر به فإنه ذكر هذه الآية، ويعني قال أن المراد هنا هو طلوع الشمس من مغربها، وهذا هو الذي عليه كذلك أهل السنة والجماعة أن طلوع الشمس من مغربها آية أو يعني شرط من إشراط الساعة. إذن والآية كذلك من مطلعها فيها توعد للمخالفين والمكذبين بآياته، والله عز وجل يقول قبل هذه الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينظرون، أي هؤلاء المكذبين للرسول، ينظرون بمعنى ينتظرون، ينظرون بمعنى ينتظرون، معنى ماذا ينتظرون حتى يؤمنوا، ما ينتظرون، ينتظرون الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، هذا تهديد لهم وتوعد لهم بأنه إذا جاءت تلك الآية فإنه لا تنفعهم توبتهم، بل إذا أرادوا أن يتوبوا فلا بد أن يبادروا، أن يبادروا كما قال بادروا بالأعمال فتنا. إذن والبخاري رحمه الله ذكر في تفسير هذه الآية قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانه. إذن لا يبقى واحد كافر في تلك اللحظة، كل واحد عندما يعاين هذه العلامات وهذه الإشراط الكبرى للساعة سوف يضطر إلى الإيمان. هذا الإيمان يسميه بعض أهل العلم الإيمان الضروري الذي لا يفيد صاحبه في تلك الحال. وذكر الحديث بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث ورد من طرق أخرى عن أبي هريرة، هذا الحديث الذي ذكرته، وانفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح. هذا الحديث كذلك الحسن حسنه الترمذي والألباني رحمه الله من حديث صفوان بن عسى رضي الله عنه قال إن من قبل المغرب لبابا مسيره عرضه 40 عاما أو 70 سنة فتحه الله عز للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلق حتى تطلع الشمس منه. نعم واصل.
قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا كلهم فذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم إذن هذا هو الوقت الذي إذا طلعت شمس من مغربها لا ينفع النفس إيمانها في تلك الحال. هذا الحديث لكل حال من أحاديث المؤلف رحمه الله التي استدل بها، طبعا وهو لا يظن إلا أنها صحيحة، ولكن الحديث حسب قواعد أهل الحديث حديث منكر بهذا الإسناد وإن كان معناه صحيحا. نعم الذي يليه.
يحيى قال وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت أغلق.
نعم إذن هذا كذلك أيضا بمعنى ما سبق من الحديث إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أي قبل أن تطلع الشمس المغربية، أو إن المغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوح، لا يزال مفتوح، يعني اليوم مفتوح وكذلك سيبقى مفتوح، ويبقى مفتوحا ويكون آخر أجل هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق، أي أغلق ذلك الباب فلا تقبل، لا تقبل توبة، وهو أوان طلوع الشمس من مغربها. إذن فالتوبة التي هي الرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنب والإقلاع كذلك عن الكفر والشرك تنفع صاحبها إلا في أحوال، من بين ذلك أنه إن لم يغرغر، أي تتردد نفسه في الحلقوم، فهذه الأوان طبعا التوبة لا تنفع صاحبها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن فهي مؤقتة إلى هذا الأمد بالنسبة لكل شخص، كل شخص، والله عز وجل لا شك في كتابه تبارك وتعالى قال إن الله يحب التوابين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت ناقته في الفلات وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها استراح إلى ظل شجرة، استراح إلى ظل شجرة، فلما استيقظ وجد ناقته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح هذا الرجل بعودة ناقته إليه، فالله عز وجل يفرح برجوع عبده إليه، سواء رجع من الكفر والشرك بالله عز وجل، وسواء رجع كذلك من المعاصي والذنوب والمخالفات والبعد عن الله عز وجل، هذا هو التوبة. وأمد سبحانه وتعالى في أجلها إلى هذا الأمد الذي هو طلوع الشمس من مغربها، علامة موجود يوميا ما يذكر بها هي هذه الشمس الذي سوف يأتي يوما وتخالف بين مكان طلوعها، كانت تطلع من جهة المشرق تصير تطلع من جهة المغرب. نعم، إذن هذا هو أولا. وثم ثانيا أيضا كذلك تنقطع التوبة برؤية العذاب، هذا أيضا أمة من الأمم الله عز وجل يسلط عليها عذابا وعقابا من عقاباته التي يسلط على الأمم، عندما تعاين العذاب فذلك ليس هو الأوان الذي تنفع فيه التوبة، لأن الله عز وجل أمهلهم فظنوا أنه عندما أمهلهم أهملهم. نعم، فلما قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن فالتوبة تنفع صاحبها عند الإمكان، فإذا تاب في تلك الحال وأصلح فإن الله عز وجل يتوب عليه. إذن وابن كثير رحمه الله له كتاب سماه النهاية، فإنه قد استوفى فيه الأدلة المتعلقة بهذه العلامة التي طلوع الشمس من مغربها. نعم.
يحيى وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر قال إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد وتقول يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما ارجعا من حيث جئتما فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين، فذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك.
هذا الحديث على كل حال حديث أضعف مما سبقه، فهو حديث موضوع بمعنى واقع في إسناده كذاب. هذا الحديث حديث الموضوع على كل حال، والأحاديث الحمد لله التي سبقت مما كان منها صحيحا يغني عن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقلت دائما هذا العلم الذي هو الذي يعني الله عز وجل قيض له رجالا وأبقوا بعدهم قواعد، هذه القواعد استعملها من أهل العلم، فعرف بها كذلك الحديث الصحيح من الضعيف، يستفاد منها أن ما كان من الأحاديث صحيحا أو حسنا كذلك أو حسنا فإنه تؤخذ منه الأحكام الشرعية سواء كانت اعتقادية أو عملية، وسواء كان الحديث متواترا أو آحادا تؤخذ من الأحكام. نعم. وأما ما عدا ذلك من الأحاديث الضعيفة فإنه يطرح ولا تستفاد منه أي حكم إلا أن يكون كذلك متنه يعني تأدى المعنى من أحاديث أخرى. نعم. واصل.
يحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال.
نعم. وهذا حديث كذلك حكم عليه الشيخ عبد الله البخاري المعلق على الكتاب بأنه حديث ضعيف جدا. واصل.
باب الإيمان بخروج الدجال.
إذن هذه كذلك من علامات الساعة، من علامات الساعة أن أهل السنة يؤمنون ويصدقون، يعتقدون أنه في آخر الزمان، من أشراط الساعة ومن الفتن خروج رجل من بني آدم يسمى المسيح الدجال، يسمى المسيح الدجال. والمسيح الدجال كلمة المسيح اسم ورد إطلاقه في القرآن الكريم على المسيح عيسى عليه السلام، وفرق واضح بين المسيح الدجال والمسيح عيسى، أي فرق واضح بين مسيح الضلالة ومسيح الهداية. فأما المسيح الدجال فاسمه المسيح لأنه يمسح الأرض، الأرض مساحتها كلها لا يترك بيت وبر ولا مضر إلا دخله، إلا دخله يريد أن يفتن أهله. وأما المسيح المسيح عيسى عليه السلام فسمي مسيحا على ما قاله بعض أهل العلم، المراد بأنه كان يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، أو أنه مسيح بمعنى أنه لا ذنب له، ممسوح من الذنوب. ولذلك كما في الحديث حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أن الخلائق يوم القيامة في العرصات يطلبون الشفاعة من آدم ثم من نوح عليه السلام ثم من إبراهيم ثم من موسى، كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يذكر ذنبا له في الدنيا، إلا عيسى فإنه لا يذكر ذنبا، فقيل أن اسم المسيح مأخوذ من هذا. ولكن ربما أظهر هذه الأقوال أنه سمي المسيح لأنه كان يمسح على الأبرص والأكمة بل والموتى كذلك فيشفى بإذن الله تعالى. إذن فرق بين المسيح والمسيح، وكلامنا إنما هو في المسيح الدجال، وأما المسيح عيسى فكذلك سوف يأتي بعد هذا الكلام عليه. وأحاديث الدجال الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة بلغت مبلغ التواتر، بلغت أقول مبلغ التواتر. لماذا نقول بلغت مبلغ التواتر؟ لأن بعض الناس عندهم أن الحديث إذا تعلق بالعقائد والمسائل العلمية قالوا لا نأخذ إلا بما كان متواترا. المقصود بمتواتر عندهم هو الحديث الذي نقله جماعة يستحيل تواطؤه مع الكذب، عن جماعة يستحيل تواطؤه مع الكذب إلى منتهى الخبر، هذا هو الحديث المتواتر. قالوا إن لم يكن على هذه الأوصاف الحديث فلا نأخذ منه ماذا؟ عقيدة، ولا نبني عليه اعتقادا مهما كان، خصوصا إذا كان الحديث عندهم ربما يعني تعارض مع بعض المسلمات العقلية أو بعض القواعد المنطقية، فإنهم ربما ردوه وأعرضوا عنه، بل وربما أحيانا وهموا ناقله، قالوا هذا ربما روى ما لا يصح ما لا يعقل ما لا يعني أهل العقول ربما يرتضونه. والحديث المتواتر ربما هؤلاء الذين اشترطوا هذه الشروط هم أجهل الناس به، إنهم لا يعرفوا الحديث أصلا، هم متكلمون معتزلة والأشاعرة وأضرابهم هم الذين قالوا هذا، قالوا بأنه يشترط في الحديث المتواتر. إذن ثبت أحاديث متواتر لكن لا يعرفونهم بأنه متواتر، وكيف يعرفون أنه متواتر مع أنهم لا يعرفون الحديث طرقا ولا يفتشون في الأسانيد، بل ولا يعرفون كذلك التفتيش فيها. فحديث المسيح الدجال حديث متواتر بشروط التواتر المعروفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من فتنته في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم كان ويأمر أمته بالاستعاذة منه، اللهم من عذبكم عذاب النار عذاب القبر محيا ومات ومن فتنة المسيح الدجال، يستعيذ بالله عز وجل من فتنته أي من فتنة المسيح الدجال. فهي فتنة إذن عظيمة، بل يروى عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه لما سأل ابنه هل استعذت بالله منه في الصلاة أمره بإعادة الصلاة، إعادة الصلاة لأجل أنه ترك الاستعاذة بالله عز وجل بهذه الدعوات الأربعة لم يدعو بها، وفيها التعوذ من فتنة المسيح الدجال. والناس على كل حال منذ القديم كانوا مهتمين بالتحذير منه، من فتنته في مختلف العصور، وكان التحذير منه ديانة معناها في معتقدهم في جميع الأمم عند جميع الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر، حديث أخرجه البخاري ومسلم. ما من نبي من الأمم السابقة إلا وحذر، إذن هذه عقيدة جميع الأنبياء والرسل، جميع الأنبياء والرسل يحذرون من فتنة المسيح الدجال ويحذرون أمتهم منه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو جار كذلك على السنن الذي كان على الأنبياء من قبل أن يحذروا من فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث قلت أخرجه البخاري ومسلم، وهي فتنة يمتحن الله عز وجل بها العباد. وأقول على كل حال يعني قديما كان الناس نعم متشاغلون بفتنة المسيح الدجال، بمعنى أن قصته محفوظة للكل، حتى كان بعضهم يود لو أن مؤدبي الصبيان في الكتاتيب يحفظونها للأطفال الصغار. سوف يأتينا حديث إن شاء الله، حديث صعب بن جثامة، فيه أن من علامات ظهوره، من علامات ظهوره أن ينسى الناس ذكره على المنابر، معناها أنه يظهر حيث الناس يعني يطبقون على السكوت عنه ولا يتذاكرونه ولا يذكرون قصته، كأنه لم يبقى أو لم يعني كأنه ليس من عقيدة المسلمين. وسوف أحكي لكم أيها الإخوة قصة طريفة جدا، طريفة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكرها مالك رحمه الله في الموطأ، وذكرها كذلك البيهقي من طريقه في السنن، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، قال أن إسنادها تقدم الأمام لعله ربما كان إخوة يحتاجون أن يدخلوا. نعم، قلت أن قصتها ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وقال عن إسنادها أنه قابل للتحسين، أنه قابل للتحسين لأن يكون حسنا، معنى يرتقي من الضعف إذا جمعت طرقه فإنه قد يكون حسنا. ومن أراد أن يبحث عنها القصة فليبحث عنها، قلت في باب الحجر والتفليس من موطأ أو من سنن البيهقي أو من غيرها كذلك من الكتب. هذه القصة الطريفة قلت فيها أن رجلا، هذا الرجل كذلك يسمى الأسيفع، أسيفع جهينة، أسيفع تصغير أسفع، الأسفع هو السواد في الخد، وقال أسفع كأن الإنسان لما تضربه الشمس في خده يعني يقع شيء من الحمرة التي ربما يصير معها كأنه يعني متأثر بحرارة الشمس. هذا الرجل يقال بأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يلقاه، وعاش إلى زمن عمر بن الخطاب. كان في زمانهم، أي في تلك القرون الأولى عندما كانت يعني قصة المسيح الدجال عقيدة متحركة، يعني معناها متفعلة في أذهانهم. ما يشكل من ربما الواحد منا ممكن أو يعرفها، ولكنها موجودة في حالة ركود. كانت في زمانهم عندهم ما يسمى لقب يسمى سابق الحج. ما معنى سابق الحج؟ معنى الشخص الذي يسبق إلى مكة قبل توافد الحجيج الأفاقيين من جميع النواحي، ويسبق يعني يجي هو الأول. وعندما تحضر مثل الوفود من مختلف الجهات يبادر إلى السؤال، يقول لهم هل خرج فيكم المسيح الدجال؟ فإذا أخبر أنه لم يخرج سجل هذا الخبر عنده أنه لم يخرج في العراق. ثم يأتي مثلا أهل اليمن فيقول لهم هل خرج فيكم المسيح الدجال؟ فإذا قالوا له لا كذلك سجل عنده أنه لم يخرج جهة اليمن. وإذا جاء كذلك أهل الشام هكذا فعل، وإذا كذا جاء أهل المغرب. فإذا تجمع لديه أن كل الجهات وفودها قد قدموا وأخبروا بأنه لم يأتي المسيح الدجال، يخبر هو في الناس بأن المسيح الدجال لم يخرج في أي جهة من جهات. يعني ليس زمانهم كزمان نحن، ربما قلنا ممكن مثل هذا قد يحصل بطريق الهواتف النقالة مباشرة، فيستطيع الواحد الآن من هذه القاعة أن يتعرف على ما يقع في العالم من أخبار. لا، لم يكن هذه طريقتهم التي كانوا بها يتحصلون على الأخبار. هذا الرجل الذي يقوم بهذه المهمة يسمى سابق الحج. وهذا أسيفع جهينة كان رجلا يريد أن يحرز على هذا اللقب، فكان يتكلف يشتري كما جاء في قصته، يشتري الرواحل. الرواحل جمع راحلة اللي تمشي وتسرع وتسبق، فيركبها لأجل أن يحرز على هذا اللقب. ففعل ذلك ربما سنواته ويكون هو سابق الحج. تراكمت عليه الديون، تراكمت عليه الديون، معناها ديون كبيرة جدا بسبب هذا العمل فقط. وشكاه الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا هذا أسيفع جهينة، جاء واحد واثنين وثلاثة. فقام عمر بتفليسه. تفليسه، التفليس تقال للرجل الذي أحاطت الديون بذمته، من عنده ديون أكثر من ممتلكاته. ماذا يقع له؟ يعني يأتون إلى هؤلاء الناس الذين يعني لهم عليه دين، فيتحاصصون الديون. يتحاصصون من كل واحد يعطل نسبة، ما يطمع كل واحد مثلا يأخذ مثلا يعني دينه كاملا، ولكن ما وجد عندهم المال يباع، والممتلكات إلى آخر ذلك فتباع، وكل واحد تعطى له حصة معينة مما عندهم من الديون. فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألا إن الأسيفع، أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج، فدان معرضا. فمن كانت له عليه، فمن كان له عليه دين فليأتني بالغد فسأقسم ماله بالسوية. هذه القصة أيها الإخوة إنما استحضرتها رغم ما قيل على كل حال في سندها كما حكم الشيخ الألباني عليه رحمه الله، وقال في الأخير أنه سندها قابل للتحسين. أريد فقط أن أستفيد منها أن قصة المسيح الدجال عندهم كانت يعني بالأمر الكبير الذي ربما الناس مشتغلون به إلى هذا الحد، الذي أن بعض الأشخاص من أجل أن يقال سابق الحج ركبته ديون، فكانوا متشاغلين به ودائما يعني يتحسسون له. وأكثر من ذلك أيها الإخوة، ربما بعضكم عنده قصة رجل يسمى ابن صياد، رجل يسمى ابن صياد واسمه الكامل عبد الله بن صافي، هكذا. ابن صياد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بقصة المسيح الدجال، يخبرهم حتى ربما يظن الواحد منهم أنه لو التفت لظن أنه قادم بين النخيل، حتى أن ربما أخذوا يبحثون عن أوصافه فوجدوها متشخصة في رجل من أهل المدينة يسمى ابن صياد. هذا ابن صياد لكل حال الأمر بين أهل العلم أيضا مختلف فيه، لأن بعضهم قال بأنه هو نفس المسيح الدجال الذي سوف يكون في آخر الزمان، خصوصا من تتبع أخباره فوجده أنه في الأخير اختفى أو هرب إلى أصبحان. يرجحون أن ابن صياد نعم هو المسيح الدجال، لأن هذا الرجل جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، لأن قلت هذا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويريد كذلك أن يتعرف على حقيقة حاله. كان رجل كأنه كاهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا، وقبض صلى الله عليه وسلم على يديه، قد خبأت لك خبيئا. قال ما هو؟ قال الدخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له الدخان، صورة الدخان. قال الدخ يعني اقتصر على بعض الكلمة كعادة الكهان هكذا يخبرون. قاله النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، معنى ما أنت إلا كاهن من الكهان، هذا هو حدك وقدرك لا يزيد على هذا. إذن بل وكان رب يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم عمر بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونه إذا كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي سوف يقتل المسيح الدجال إنما هو عيسى عليه السلام ليس أنت، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله، كيف تقتل الإنسان وليس مسيح الدجال؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما لهذا الرجل اللي هو ابن صياد فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك نبي الأميين، هكذا قال نعم. ربما هذه المناسبة التي هم عمر بقتله، فكان عمر رضي الله عنه يحلف أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وهكذا تبعه على هذا ابنه عبد الله، وهكذا كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هؤلاء كانوا يرون أن ابن صياد في المدينة وواحد منها أنه هو المسيح الدجال. وكان يوما كذلك، وهذا أيضا طريف، كان يوما هذا ابن صياد في سفر من سفرياته عمرة أو حج من المدينة في جمع من 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 الصحابة والتابعين من ذهب من المدينة إلى مكة، وأحس عبد الله بن سيرب أن هناك نفرة، وكان ربما أقرب واحد إليه في تلك السفرية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فوقع بينهما ما أحس ابن صياد بأنه هذا الشخص هو موضوع عليه علامة استفهام كبيرة، والناس يشكون فيه ويظنون، ليس لديهم نعم خبر قاطع بأنه المسيح الدجال، ولكن حتى وصله هو أنه هو المسيح، فكان يجادل عن نفسه يقول لسه أنا المسيح الدجال، يقول المسيح الدجال لا يدخل المدينة، فهذه من أدلته، وأنا الآن في المدينة وأريد الذهاب إلى مكة، ويقول أن ابن صياد أن المسيح الدجال ليس له عقب، وأنا لي عقب، وبالفعل له عقب، بل ليس له ولد من أولاده كان عند مالك رحمه الله معدود من الرواة الثقات. وكان يقول كذلك أن المسيح الدجال ليس مسلما، وأنا الآن مسلم وأنا قاصد إلى مكة لأعتمر أو لأحج، نعم. فكانت هذه من جملة أدلته التي يستدل بها على أنه ليس هو المسيح الدجال، وإنما هو شخص آخر غير المسيح الدجال، نعم. إذن أقول هذا لأنهم كانوا في ذلك الوقت قصة المسيح الدجال عندهم مستوعبة، ومهتمون بقصة المسيح الدجال، ومتشاغلين بذكره، ويتحسسون ويحترزون منه، ربما لعله يظهر، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام على كل حال ذكر لهم من علامات ما لم يذكره نبي قبله. والله عز وجل امتحن به العباد، امتحن به العباد بما يكون معه من الخوارق ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. وأنكره أيها الإخوة الخوارج، وأنكره كذلك الجهمية، وأنكره بعض المعتزل، زعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بالمعجزات، بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليه. قالوا لو صدقنا بأن هناك يعني مسيح الدجال ومعه خوارق كيف نفعل بمعجزات؟ سوف تلتبس وسوف تختلط وسوف لا نفرق بين معجزة وخارق، وهذا في حقه واضح. فالمعجزة اسم يطلق على ذلك الذي أيد الله به عز وجل أنبياءه ورسله في مقابل تحد يظهره أقوامهم، معناه مثلا المعجزة هذا وحققت معجزة، وهذا معنى معجزة بالنسبة للأنبياء والرسل. واضح أنها في يعني عندما النبي عليه الصلاة والسلام أو أي رسول من الرسل يأمر أمته بأن يؤمنوا به فيكذبون ويبالغون في تكذيب حتى يقول لن نؤمن لك حتى تفعل كذا، تنزل عنا كتاب نقرأه، تنزل عنا مائدة من السماء، تخرج من هذه الصخرة ناقة، أو نحو هذا مثلا. فالله عز وجل يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة التي طلبها. هذا يسمى ماذا؟ التحدي. المعجزة أمر خارق العادة، إلا أنه في مقابل ماذا؟ تحدي. وربما كان التحدي على صفة يكون من الرسول نفسه، يقول أرأيتم لو فعلت كذا وكذا أتؤمنون؟ فإذا قال نؤمن، فالله عز وجل يؤيد نبيه عليه الصلاة والسلام بما يؤيد هذه المعجزة، بخلاف ماذا؟ الأحوال الشيطانية التي الله عز وجل نعم يجريها على يد عبد من عباده غير صالح، قد يكون ساحرا، قد يكون فاجرا، قد يكون كذلك. وهذا من نوع استدراج ومكر، كما قال ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن فهذا النوع أبدا لا يلتبس بالمعجزات، فالشخص الذي يظهر على يديه ليس كالشخص الذي تظهر على يديه المعجزات، هذا نبي وهذا شيطان من الشياطين، بل وربما حتى المعجزات لم تلتبس بالكرامات. إذا كان ولا بد أن تلتبس فتلتبس بالكرامات التي هي أيضا خصوصا عند المتأخرين عبارة عن خوارق، خوارق يظهرها الله عز وجل على يد عبد من عباده ظاهر الصلاح وظاهر الاتباع، ولكن ليس نبي ولا رسول وليس في مقابل تحدي، ولكن تكون الكرامة كأنها أيضا فرع عن المعجزة، فهو ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يؤيده ويقويه ولا يسلمه للأسباب تفعل فيه، فيؤيده بكرامة. فالكرامة إذن هي أمر أيضا خارق للعادة، لكن الذي تظهر عليه ولي من أولياء الله. وأما قلنا هذه نعم هذه التي تظهر، الخوارق التي تظهر على يد الدجال أو تظهر على يد السحرة أو على يد الفساق أو الأخذ، هذه أنواع من الاستدراجات. نعم الله عز وجل يعني يمكر بمن مكر به من العباد، فهذه الخوارق الله عز وجل يبتلي بها عباده. قلت وكان الصحابة رضي الله عنهم منتبهين لخبر المسيح الدجال حتى تشخصت لهم أوصافه، أي أوصاف المسيح الدجال، في رجل من أهل المدينة هو ابن صياد. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحلف على أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وكذلك كان جابر بن عبد الله، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والذي رجحه ابن كثير وغيره أن ابن صياد هو أحد الدجاجلة، ابن صياد هو أحد الدجاجلة ليس هو الدجال الأكبر. وكذلك أيها الإخوة تنبيه أيضا مهم أن الكلام على الدجال، الدجال مأخوذ من الدجل، والدجل بمعنى الكذب، فلعل الكلام كذلك على الدجال يقودنا إلى الكلام على دجاجلة موجودين في زمان نحن الآن، موجودين دجاجلة يظهرون في القنوات، يظهرون في بكتب يؤلفونها، يظهرون في الجرائد هكذا، ويستولون كذلك على عقول بعض السذج من الأمة، فيغيرون كثير من المفاهيم ويعتدون، بل ربما يرمون بعض الأعلام وبعض العلماء بما هم به منه براء. نعم إذن فقلت الكلام على الدجال الأكبر كذلك ربما يكون سببا للكلام على غيره ممن هم دونه في الدجل، بل وربما الدجال الأكبر معروف بعلامات تتعلق بنفس جسمه وشخصه كما سوف نرى إن شاء الله. وهؤلاء ليس لهم أي علامة تظهر، بل إنما دجلهم يظهر في كذبهم وافتراءاتهم. قلت الذي رجحه ابن كثير رحمه الله أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، وإنما هو أحد الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، وما بينهما من التشابه إنما هو اتفاق أوصاف. والعلماء أجوبة ليس فيها الجرأة على رد الحديث، رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه الذي رواه تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وروته كذلك فاطمة بنت قيس. وروى حديث الدجال 4 من الصحابة هم فاطمة بنت قيس وجابر بن عبد الله وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنه، رواه عنهم مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو يعلى. إذن فكان الدجال موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجزائر، الجزائر المقصود بها جمع جزيرة، يخرج عندما يفتح المسلمون لقسطنطينية، هكذا ورد في بعض الحديث كما عند أحمد الترمذي. وعن حفصة في مسلم أنه يخرج من غضبة يغضبها، يخرج من جهة المشرق من خراسان من خلة بين الشام والعراق، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وهو يدعي النبوة، يدعي النبوة أولا، عندما يخرج على الناس أولا يدعي بأنه نبي. ولذلك كانت عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم وكذلك عقيدة المسلمين إلى اليوم أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة راسخة، عقيدة راسخة. إذن من جاءه الدجال ربما ببعض العلامات وبعض الخوارق وموه عليه بها واعتقد نبوته، فكأنما أعرض عن هذه العقيدة. فلما أعرض عن هذه العقيدة، وذلك هذا معنى الفتنة أيها الإخوة، هذا معنى الفتنة، أن الإنسان ربما ما كان يعتقد من أمر دينه يعتقد معناها يعني يجزم به ويربط عليه قلبه ولا يتردد فيه ويشك فيه، تأتي ربما الفتنة من الفتن فيتردد ويشك ويعود إلى ما جملة ما كان يعتقد فيعيد فيه النظر، فربما شك فيه بل ربما والعياذ بالله تركه، سيما إن كان ذلك ليس مبنيا على علم وعلى أدلة وعلى يعني أدلة صحيحة كذلك. فربما خصوصا إيمان هكذا المقلدين من الناس، ممن ربما قالوا يعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لذلك مطلوب الإنسان في حق أن يقوي إيمانه، يرسخه، نعم، وذلك بأن يعتني بمعرفة أدلة ما يذكر العلماء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالناس يفتنون في هذه الأشياء، فالشخص الذي ربما كان يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء ربما يتردد وقد يتغير اعتقاده فيقول نعم هذا نبي. ثم الدجال لا يكتفي بهذا حتى يدعي بعد ذلك الربوبية، يقول الناس أنه الرب، نعم، ويجد طبع الأتباع. إذن يلبث في الأرض 40 يوما هذا المسيح الدجال، قلت بعدما يدعي النبوة يدعي بعد ذلك الربوبية، ويلبث في الأرض يبقى فيها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستفاد. الصحابة عندما قالهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم، نعم، بهذه المدة التي يمكثها، تبادر إلى أذهانهم أول شيء مهتمون به ومعتنون به ماذا؟ صلاته. فسألوه عن الصلاة في ذلك اليوم الذي يكون كالسنة، هل تكفيه فيه صلاة واحدة؟ أنها سنة بكاملها قدرها هكذا سنة وتصلي فيها فقط 5 صلوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقدروا لها قدرها، معناها يعني ما كنت تقدرون مثلا بين الصبح وصلاة الظهر مثلا 4 ساعات، كذلك هكذا يكون بين صبح ذلك اليوم وظهره، وهكذا بين الظهر والعصر والعصر المغرب والمغرب العشاء، يعني قدروا له من الساعات ما كنتم اعتدتموه فقط، نعم، فيرجعون في ذلك إلى التقدير. فهي فتنة عظيمة، بل لا توجد فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض اليوم فتنة أعظم منها، فتنة تزلزل الناس. لذلك كان الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يحذر أمته من هذه الفتنة. فمن فتنته وخوارقه أن يكون معه جبل خبز ونهر ماء، نهر، نعم، يمشي معه، وجبل من خبز. وأيها الإخوة، هذا إنما يكون بعد مجاعة شديدة، قبلها 3 سنوات، قبلها 3 سنوات يقول الله عز وجل يأمر سماءه أن تمسك 1/3 ما كانت تمطره في السنة من الماء، ويمسك ويأمر الأرض كذلك أن تمسك 1/3 خراجها. ثم في السنة الثانية يأمر الله عز وجل السماء فتمسك ثلثي مائها، وتمسك الأرض كذلك ثلثي خراجها، وفي السنة الثالثة كذلك تمسك السماء ثلاثة أثلاث ماءها، وتمسك الأرض كذلك ثلاثة خراجها. بعد هذا يخرج المسيح الدجال، وعنده جنة ونار أو جبل من خبز ونهر من ماء. الناس في هذه الأحوال في هذه الظروف، نعم، قال الصحابة فما يكون طعام المؤمن حينئذ؟ قال التسبيح والتهليل، يعني يصير كأنه يقوم مقام الأكل والشرب في هذه المجاعة. نعم، إذن هذه فتنة عظيمة، نعم، والناس لا شك أنهم يفتنون في يعني ما يتعلق بالبطن وما يتعلق بالأكل والشرب. إذن في هذه الأحوال يخرج، أو في هذه الظروف يخرج المسيح الدجال ويمسح الأرض كلها، وكذلك يكون من فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر. هكذا يرون الناس المطر بعدما توقف ويأمر السماء أن تمطر. أي الإخوة، هذا الشخص الذي يرى السماء تمطر، يرى السماء، نعم، تمطر، تمطر فيما يظهر بأمر المسيح الدجال، كيف يكون حاله إن لم يكن عنده الإيمان القوي، الإيمان القوي المستمد من الكتاب والسنة، الذي صاحبه لم يجعله ينتظر به التجربة، أو ينتظر به مثلا مطابقته للواقع، أو مطابقته لكذا وكذا. إيمان هكذا قوي جدا، وذلك الإنسان في هذه الفتنة يسأل الله أن يثبته ويكثر كذلك، ولا ينسى ولا يسهى أن يكرر هذا الدعاء في صلواته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من عذاب القبر، من حياة ومات، ومن شر ومن فتنة المسيح الدجال. إذن فهي فتنة عظيمة، دائما الإنسان يستعيذ بالله عز وجل منها. ترى السماء تمطر، ولكن تقول الذي ينزل مطره هو الله عز وجل أنت. نعم، ويرى كذلك يحيي الرجل، يأتيه الرجل فيقول أحيي لك والدك، فيرى نعم والديه هكذا، نعم، أمامه بصورتهما التي كان يعرفها. ويأتي للأرض الخاربة، الخاربة معناها اللي ربما كانت ممكن هي حشوش الناس ومزابلهم، مكان مهمل مهجور لا حاجة للناس فيه، فيرد له قيمته ومكانته بأن يقول لما في باطنه من الكنوز: أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز وتتبعه كيعاسب النحل. إذن هذه كذلك من فتنة المسيح الدجال. قلت ويقتل الرجل ويحييه، هذا ليس من عمل الأنبياء، هذا ليس من عمل الأنبياء، بل هو من عمل الرب سبحانه وتعالى. إذن ولكن الله يجري على يدي هذه الخوارق ليبتلي عباده وينظر هل إيمانهم من ذلك النوع الذي كأن إيمانه ينتظر به مثلا يعني التجارب، وينظر به ما يقع وما يأخذ لكم أشياء. قلت ويمسح الأرض كلها، كل الأرض يجوبها يمشي فيها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس أيضا، فلا يستطيع الدخول عليها، لا يستطيع مهما حاول. وهذه في حقها مفروض تكفي الإنسان الذي ربما يعني اللبيب الذي هذه القصة والحمد لله عنده، ويرى في ذلك اليوم ما هو اليوم يقرأه، يراه عيانا، يقول هذا نعم سمعناه ورأينا الخبر. لماذا لا يستطيع أن يدخل مكة؟ دخول مكة أمر كل واحد من الآن متأكد نفسه أنه يدخله بدون أي إشكال. المسيح الدجال لا يستطيع الدخول، لا يستطيع ولا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس، بل يرى الناس فيه هكذا أنه أعور، عينه اليمنى أو اليسرى كأنها عنبة طافية بمعنى عنبة منبجوغة، لكن ذهب ماءها منها، أو طافئة بمعنى ناتئة، في بعض الأحاديث ربما كالنخامة تكون على الحائط. إذن لماذا لا يستطيع أن يرد عينه؟ العور عيب في الإنسان، فكيف هو أعور؟ رب يدعي رب، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة يقول إن ربكم ليس بأعور، وإنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. هذه من العقائد التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها للصحابة حتى يحذروا من فتنته. من قال بأنه إذا قال هو المسيح الدجال بأنه رب، يقول يعترض عليه ويقول نحن عقيدتنا أن الرب لا يرى في الدنيا، يقول أن الرب لا يرى في الدنيا. هذا لكل حال إذا بقي معه، وإلا بالحق مجرد ادعائه النبوة يكفي في مباشرة قال أنت هو المسيح الدجال الذي كنا نسمع به. حتى وإن لم يكن المسيح الدجال، بل أي شخص يدعي النبوة نقول أنت دجال، أنت دجال هكذا. أي شخص يدعي النبوة نقول له أنت دجال، لأن في الحق هذا الدجال أكبر، وإلا فالدجال هذا سبقه دجاجلة ولا يزالون حتى يخرج هو يكون آخرهم، لا يكتفي بدعوة النبوة حتى يزيد إليها دعوة الربوبية. إذن وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا أتولى المحاجة، لا أحد يتقدم لمحاججتي ومناظرتي، أنا أبين لكم بطلانه وكذبه. نعم. وإذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إذن فكل إنسان يتولى المحاجة على نفسه إذا ما خرج، هذا الحديث قلت في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، إذن ليس مع ذلك أن خروج المسيح الدجال فيه أن هذه الطائفة غير موجودة، بل هي موجودة وتعمل بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، متمسكة بالدين وثابتة على العقيدة الصحيحة. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذن وقلت أن 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 هذه العقيدة مسيح الدجال ذكرت أن هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الصعب بن جثامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر وحتى تترك الأمة ذكره على المنابر. هذا الذكر قلت الذي نراه اليوم كذلك، قل من لم تجد من الأئمة من فوق المنبر يذكر قصته ويفصل فيها ويحذر الأمة منه ويضيف إليها التحذير من الدجاجلة كذلك الذين اقترنوا به في الزمان. إذن وتقدم ما ذكرناه من القصة التي وقعت في زمان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت، التي أوردها البيهقي رحمه الله في سنن الكبرى، وكذلك حتى ابن القيم رحمه الله أوردها عند قول عز وجل كلا بران على قلوبهم من تفسيره، عند قول عز وجل كلا بران على، هذه القصة أوردها ابن القيم، القصة السابقة التي ذكرتها في زمان عمر بن الخطاب قصة الأسيفي جهينة، وكذلك أوردها مالك رحمه الله في الموطأ ذكرته، وكذلك البغوي في شرح السنة أيضا، وذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، وذكرها الصنعاني في سبل السلام في باب التفليس والحجر. والشيخ الألباني كما ذكرت تقدم أنه قال رحمه الله أنها قصة قابلة للتحسين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله وإياك من فتنته. وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن.
إذن كما يعلمهم السورة من القرآن، بالغ هذه الدرجة من الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته إن لم يتعوذوا أن تصيبهم فتنته. إذن وذلك فمن أسباب التوقي من فتنته أن الإنسان يحافظ على هذا الدعاء، يحفظه ولا ينسى في صلاته، أن يتعهده في كل صلاة من صلواته أن يأتي به. نعم. بالإضافة إلى ما سبق أن من ما يقي من فتنة المسيح الدجال أن يحفظ الواحد منا 10 آيات الأولى من سورة الكهف، 10 آيات الأولى من سورة الكهف. نعم ورد في بعض أحد 10 آيات الأخيرة، ولكن المراد 10 آيات إن شاء الله الأولى الذي رجحه الألباني وغيره من أهل العلم. إذن 10 آيات الأولى من سورة الكهف. وكذلك أن لا يدخل إلى بلدة يسكن في المسيح الدجال. المسيح الدجال ربما مثلا يسبق إلى بلدة، يجي واحد يقول مثلا ماشي فقط ماشي لا نطل لا نشوف واش راه يدير لا نطلع عليه فقط، هذا كذلك ربما هو بغي لا يطل، وربما يقول يطل المرة الجاية وإلى آخره، فربما وجد نفسه من أتباعه من غير ما يشعر. نعم. وذلك من الوقاية منه أن الإنسان يهرب من المكان الذي يكون فيه أي يكون فيه المسيح الدجال، بالإضافة إلى التعوذات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة. نعم راسب.
عن عبد الله بن عباس إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته بأن كل أنبياء من قبله تحدثوا نعم عن المسيح الدجال، إلا أن حديثهم بالنسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان دونه في التوضيح وفي البيان وفي ذكر العلامات والتفصيل الذي لم يذكره النبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما دام لم يخرج فيهم فهذه الأمة هي آخر الأمم، وهو خارج فيها لا محالة. نعم.
قال: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه.
إذا نوح هو أول الرسل، ولم يزل الإنذار متواصل إلى نبينا عليه السلام. بداية معناها بيان من أنذر به من أول الرسل وهو نوح عليه السلام. إذن الرسل لم يزالوا بعد نوح ينذرون عنه حتى إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بن عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة.
إذن طافئة هكذا، وطافئة أو طافية. إذن طافئة بمعنى ذهب مثلا ماؤها العنبة، أو طافية كأنها من الطفو، الطفو فوق الماء معناها تعلوه. نعم.
وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال: إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله.
إذن يقرأه كل من كره عمله، كل من كره عمله من هذا التجيل والكذب وادعاء النبوة وادعاء الألوهية يكره هذا العمل، عمل كل مؤمن لا يرضونه، مخالف لعقيدته، هو الكفر بعينه. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم نعم أن هذا الرجل ذو المسيح الدجال أخبرهم بما يكون عقيدة راسخة فيردوا دعواه جملة وتفصيلا: إن اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. هذا كافي. هو إذا قال بأنه رب وأنه ينزل المطر من السماء ويحيي الموتى، فاعلموا أن عقيدتكم أن الله عز وجل لا يرى، لا يرى في هذه الدنيا، لا يرى الله عز وجل في هذه الدنيا، عقيدة راسخة. الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برأيته في الجنة. وأما في الدنيا فلا يرى، بل النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في رؤيته لربه، والراجح أنه لم يره. وموسى عليه السلام طلب الرؤية في الدنيا، قال ربي ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تعني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى عليه السلام لم ير الله عز وجل في هذه الدنيا، مع أنه طلبها وهو كليم الله من أولي العزم من الرسل. إذن من يكون هذا المسيح الدجال؟ هذا اسمه المسيح الدجال، إذن ليس له إلا هذا. راصد مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن ولو كان أميا، ولو كان أميا، حتى تهجاه النبي قال كافر يقرأها المؤمن ولو كان أميا. ما هوش لابد يكون إنسان جامعي ولا إنسان متخرج ولا عنده مستوى علمي باش يقرأ هذه الكلمة. كافر يقرأها ومكتوبة في محل القراءة منه، ما هوش تحت قدميه كأنها بلاك هكذا يعني في هذا الموضع. ولكن مع ذلك بعض الناس نعم هكذا يغفلون عنها وربما لا يلتفتون إليها ويعني يلجون في تصديقه. فاصل.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
نعم، وهذا الحديث على كل حال من حيث المتن الصحيح إلا أنه حكم عليه الشيخ بأنه منكر جدا بهذا الإسناد. نعم، بمعنى أنه بأسناد أخرى صحيح، معنى سيأتي أقوام ينكرون أو يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالميزان ويكذبون بالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. نعم، إذن نواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب في ما بقي من بابي الكتاب والإيمان بنزول عيسى عليه السلام والإيمان بالقضاء والقدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نواصل الكلام تبعا لما سبق من كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين رحمه الله، ولكن الآن بعد أن فرغنا من قراءة والتعليق على النصوص التي اختارها المؤلف رحمه الله وذكرها في هذا الباب، اخترت أن أقرأ عليكم قصة المسيح الدجال. والشيخ الألباني رحمه الله فعل بها مثل ما فعل بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في جمع الروايات في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وألحق به من الفقرات ما كان موجودا من طرق أخرى، فكانت قصة كاملة متكاملة للمسيح الدجال. والكتاب على كل حال الشيخ الألباني رحمه الله كذلك طبع الكتاب له بعد وفاته، نعم، وهو من كتبه التي تركها رحمه الله مخطوطة، ثم الآن طبع بعنوان قصة المسيح الدجال. قصة المسيح الدجال سوف أقرأها، قلت قراءة ومن غير تعليق حتى يبقى لنا الوقت إن شاء الله لما بقي من هذا الكتاب. حديث أبي أمامة رضي الله عنه مع تخريجه، قال يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر ويقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر بالسماء فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا واطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي بكر بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قالهم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك قد أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله وإن أيامه 40 سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي فقيل له كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمى حتى يدخل حمى على السم حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوديدة الأسد فلا يضرها تفره معنى تكشف عن أسنانه لتعرف ما سنه هذا معنى فر الدابة تفره الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم يكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس قال لا تركب لحرب أبدا قيل فما يغلي الثور قال تحرث الأرض كلها وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتسبيح ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام إذن أيها الإخوة هذا هو تمام حديث قصة المسيح الدجال كما ذكر الشيخ الإبان رحمه الله في هذا الكتاب قصة المسيح الدجال من رواية أبي أمامة نعم القصة هكذا تامة كاملة
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال وقال عز وجل وإنه لعلم للساعة يعني عيسى نعم. وقال
إذن أهل السنة كما قلت وكما تقدم أن المراد بهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن تبعهم على ما تقدم كذلك من منهاجهم في الاعتقاد أنهم يعتمدون ويعولون على الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة ويعرضون عن الآراء ولا يقدمونها بين يدي النصوص هذا أهم ما يتميز بهم منهجهم وطريقتهم في ما سطروه من الاعتقاد فكانت إذن عقيدتهم كما ذكرت من الكتب التي صنفت على تلك الطريقة لا اختلاف فيها بل هناك إجماعات دونت جمعها حرب إسماعيل الكرماني رحمه الله في كتاب طبع جمع لهم اعتقاداتهم التي أجمعوا عليها ومن كان مخالفا لإجماعهم فهو الذي حكم عليه أهل العلم بأنه مبتدع إذن يؤمنون أي أهل السنة وجماعة بنزول عيسى عليه السلام وهو أيضا يقال المسيح، إلا أنه ليس المسيح التي ذكرناها لعيسى غير المسيح التي ذكرت للمسيح الدجال. فمسيح الدجال يمسح الأرض أي يجوبها كلها، لا يبقي منها إلا المواضع التي حرم عليه دخولها، وهي مكة والمدينة وبيت المقدس، وما عدا ذلك من الأماكن فإنه كلها يأتي على الأرض كلها. نعم، هذا الذي يسمى المسيح. وأما المسيح عيسى عليه السلام فإني ذكرت أن كلمة المسيح نعم وردت، والمراد بها أنه كان يمسح على الأكمه والأبرص والمريض نعم فيبرأ بإذن الله تعالى. هذا من أين أخذ. وأقوال أخرى على كل حال أهل العلم في معنى تسميته بالمسيح. إذن يؤمن أهل السنة بنزوله، وقلنا في المسيح الدجال بخروجه، نزوله، والنزول لا شك أنه يكون من السماء، لأن الله عز وجل قال بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن فعيسى عليه السلام الآن نعتقد بأنه حي، لم يمت، هو حي اليوم ولكن مرفوع من الأرض. إذن فالله عز وجل عندما يأتي الموعد لإنزاله سوف ينزل، وهو الذي سوف يقتل المسيح الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل ابن صياد، قال إن يكن هو، أي إن يكن هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. إذن فالمسيح الدجال يعتقد أهل السنة جماعة أنه سينزل، والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم هكذا التنصيص، قال وإنه كما المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية، وإنه لعلم بكسر العين، لعلم أي ما يحصل به العلم بقيام الساعة، وإنه قرأ وإنه لا عالم بفتح العين، علم، العلم المراد به العلامة والشرط، فهو إذن من أشراطها أي من علاماتها. إذن وإنه لعلم للساعة أي يعلم بها، وإنه لعلم أي شرط علامة علامتها، شرط الذي يجمع على أشراط وليس شرط الذي يجمع على شروط. إذن والضمير في قوله وإنه نعم يعود على عيسى على الصحيح من كلام كما سوف يأتي إن شاء الله. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن، والامتراء معناها الشك والتشكيك فيها. إذن فالساعة لها علم وإشراط وعلامات، نعم من علاماتها نزول عيسى عليه السلام. قلت قرأ البعض بفتح العين بمعنى يريد المقصود دليل وعلم، وأما إذا قرأت بأنه علم بمعنى يدل أو أنه من علومها. نعم واصل. قال
وقال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته.
نعم، وإن من الكتاب أو وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن بعض أهل الكتاب ممن كان حين عند نزوله سوف يؤمن به، لا بد وإن سوف يرى عيسى ويبطل ما كان هو من مزاعم اليهود أنهم قتلوه، يبطل ذلك الزعم فيؤمن به أهل الكتاب عندما يرون نعم عيسى عليه السلام حقيقة وعيانا مشاهدا. نعم إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن والله عز وجل هذه الآية ذكرها في الكتاب، وهو يريد بذلك الإخبار عن نزوله في آخر الزمن. إذن فهو حي اليوم، والراجح كما تقدم في قول عز وجل قبل موته راجع إلى عيسى، راجع إلى عيسى لا إلى الكتاب، وهذا رجح محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان من وجوه، إن هذا هو الذي ينسجم مع الضمائر المتتالية في قول عز وجل قل إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن فهذه الضمائر كلها أيضا يدخل فيها أيضا وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، إن هذا هو الذي ينسجم مع الضمائر. إذن الضمائر هكذا متوالية، فالضمائر في ضمنها فيكون الذي يعود عليه الضمير واحد وهو عيسى عليه السلام، نعم. إذن فإبطال مزاعم اليهود وهكذا الضمائر في قول ولكن شبه لهم، وكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى عليه السلام وأنه حي اليوم، واستدل القائلون بوفاته. على كل حال ربما قد نجد في بعض التفاسير وفي بعض كتب أهل العلم أن عيسى عليه السلام مات وأنه توفي، والذين يستشهدون على وفاته نعم لا نذكر أدلتهم. من ذلك ما ذكر الله عز وجل من قوله إني متوفيك ورافعك إلي، ومن ذلك كذلك قوله تبارك وتعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن هاتين الآيتين ربما بعضهم أو بعض أهل العلم وكلام على كل الموجود أقول أنه يقول بأن عيسى مات وتوفي بدليل آيتين. الآية الأولى قلت قوله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، الضمير لا شك في ذلك راجع إلى المخاطب هو عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. إذن وهذا في الحق يرجع كما قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء إلى التحقيق في كلمة التوفي، لها معنى لغوي ولها معنى كذلك عرفي، والمعنى العرفي هو الذي شاع وهو الذي ربما يتبادر إلى أذهان الكثير منا أن يقول كلمة توفي مات مرادف له، هكذا الذي تعودناه عرفا لا لغة، عرفا أن كلمة توفي فلان بمعنى ماذا؟ مات، مات بمعنى خرجت روحه من جسده، روحه من جسده. والمعنى اللغوي لكلمة التوفي بمعنى أن الله عز وجل رافعه جسدا وروحا، وتقول فلانا استوفى دينه بمعنى أتى على آخره لم يترك منه لا قليل ولا كثير، هذا هو المعنى اللغوي الذي عند التزاحم ربما بعض أهل العلم قدمه على المعنى العرفي، فيكون إني رافع إني متوفيك معناها قابضك إلي جسدا وروحا الكل، ليس الروح فقط كما هو بالنسبة للموتى ولكن معه جسد، فيرفع روحه وجسده إلى الله عز وجل كله، هذا معنى توفيك، ليس معنى أميتك. هذا قلت كلام لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية في أضواء البيان. إذن فعلى تقديم الحقيقة اللغوية فالمراد به قابض إلي روحك وجسمك وليس معناه أني أميتك، واضح. إذن بطل من هنا ماذا؟ الاستدلال بقوله تبارك وتعالى إذ قال الله عيسى إني متوفيك. وأما قوله عز وجل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فالمراد به رفع وقبض للروح والجسد وليس توفي موت، ويدل عليه مقابلته بالديمومة في قوله عز وجل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. تبي وتأمل هذه الآية، قال الله عز وجل يدل على ما ذكرناه وهو أن التوفي المراد الرفع والقبض للروح والجسد معا، خلاف ما يقع الموتى أن تذهب أرواحهم وتبقى أجسادهم نعم إلى أمد على حالها. نعم. إذن فهنا المراد أن الله عز وجل قبضه ورفعه روحا وجسد، استوفاه يعني كله رفع إلى الله عز وجل. وهذه المقابلة التي في الآية وكنت عليهم شهيدا تساعد على هذا المعنى وتدل عليه بعد شيء من التدقيق والتأمل، قال الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. فلو كان المراد بالتوفي في هذه الآية الموت لقال ما دمت حيا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني معنى قبضت إلي الروح والجسد معا، إذن قالها فلما توفيتني، وكان لو كان المراد به فلما توفيتني الموت لقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت حيا، فلم يقل ما دمت حيا ولما قال ما دمت ماذا فيهم. إذن هذه المقابلة هي التي رجح بها كذلك الشيخ أن التوفي هذا هو معناه وليس معنى الموت، فالتوفي المقابل بالدمومة هو توفي انتقال إلى موضع آخر، وكلام الله تعالى فيه التصريح بأنه لم يقتل، أي لم تقتلوا اليهود، كما قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ألقى الله عز وجل شبهه على واحد منهم، فالله عز وجل رفعه إليه رفع عيسى عليه السلام، وخرج إليهم هذا الذي ألقى الله شبهه عليه فقتلوه، يظنون أنهم قد قتلوا عيسى عليه السلام. إذن والله قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والله عز وجل إذن بهذه الآية فيه التصريح بأن عيسى عليه السلام لم يمت، بأن عيسى عليه السلام لم يمت. وأما قوله تبارك: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، هذا كذلك مراد به يوم القيامة، هذا يقع يوم القيامة، توفيتني. فالله عز وجل يخاطب يوم القيامة بأنه أي عيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أنك أنت تعلم الغيوب. إذن فهذه الآية كذلك واقعة من القيامة. وقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، المراد بها لا تكذبوا، لأن الامتراء يعني أن الشخص يقول أو يشك، امترى بمعنى شك، ووصله بالباء يدل على أنه بمعنى التكذيب. فلا تمترن بها أي لا تكذبوا بها، لأن الامتراء إذا عدي بنفسه بمعنى فيكون بمعنى في، تمترن فيها، ولكن لما عده بالباء دل ذلك على أن المراد بها التكذيب. نعم واصل.
قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد: الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة.
نعم. إذن هذا الحديث وإن كان كما علق عليه الشيخ عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ظلال الجنة في تخريج وصول السنة أنه حديث منكر بهذا الإسناد، بمعنى أن الحديث موجود بأساليب أخرى صحيحة أو حسنة، ولا بأس من التعليق على بعض مفرداته لما كان حاله هكذا. إذن قال: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. نعم. وهذا ما معناه؟ معناه أن الدين كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، والأنبياء كلهم عليهم السلام جاءوا بالإسلام، فالإسلام إذن هو دين جميع الرسل عليهم السلام، إخوة لعلات. نعم. تختلف شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن كما قال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فالأنبياء ورسل عليهم السلام إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ بمعنى كما جاء في الحديث: أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. إذن قواعد الدين واحدة، كلهم اتفقوا على الصلاة والصوم والزكاة والإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب السماء، كل هذا يشترك فيه جميع الرسل عليهم السلام. فهم إذن إخوة لعلات، إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. علات من عل بمعنى شرب من الماء بعد النهل، كأنه يعني الرجل الذي تعددت نساؤه يقال لأبنائه كأن أبوهم هو الذي جمع بينهم فقط، أو اجتمعوا في الأب، وأن أبوهم تزوج عدة نسوة فهم إخوة لعلات، أي لرجل كأنه تزوج من عدة نسوة، فأمهاتهم مختلفات والأب واحد. إذن هكذا يقال على الأنبياء والرسل عليهم السلام، تختلف نعم شرائعهم وبعض تفاريع دينهم، إلا أنهم من حيث أصول ما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب أنبياء واحد. نعم، إذن كما قال إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك الله عز وجل رد على من زعم اتباع إبراهيم عليه السلام فقال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وقال تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وفيه كذلك الرد على من زعم وحدة الأديان، وحدة الأديان بمعنى أنهم كما قال مثلا جعلوا يعني كأنه مجموع واحد يجمع التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، وربما جعلوا مركبات فيها المساجد فيها البيع فيها الكنائس وما إلى ذلك من مختلف الطرق التي ربما يريدون من خلالها أن يقنعوا الأمم بأن يعني هذه يعني الإسلام واليهودية والنصرانية كأنها دين واحد. لا، الإسلام هو دين موسى، دين عيسى، دين إبراهيم، دين نوح، دين جميع الأنبياء والرسل. هذه اليهودية والنصرانية موجودة اليوم لا صلة لها بالأنبياء والرسل، هي ديانات باطلة وليست نازلة من السماء، بل هي بدع أرضية. والدين هو دين الإسلام، هو دين كل الأنبياء عليهم الرسل، كل الأنبياء عليهم الرسل عليهم السلام. حتى عيسى عليه السلام في آخر الزمان سوف ينزل ويحكم أيضا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. مدة الزمن بين عيسى عليه السلام وبين نبينا ليس فيها نبي آخر. وإنه نازل لا محالة، عيسى عليه السلام سوف ينزل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل لا محالة أي لا شك في ذلك. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن أي لا تشكن بها أي لا تكذبن بها. إذن وقلنا أن أحاديثه، أحاديث نزوله متواترة، وجاء في الحديث كما عن أبي يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل في حكما قسطا وإماما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب الذي تزعم النصارى بأنه شعارهم، وتكون الدعوة واحدة فقرئوه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت الوفاة أبو رضي الله عنه الذي هو راوي الحديث قال أقرئوه مني السلام، أخرج الحديث أحمد موقوفا ومرفوعا ورجح الألباني رحمه الله وقفه. إذن فحديث المسيح الدجال، عفوا المسيح عيسى عليه السلام، نزوله في آخر الزمان أحاديث كذلك متواترة. وهكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة، معنى أهل الحديث، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث متواتر. وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه، هذا الشيخ الألباني يقول، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو 40 صحابيا، نحو 40 صحابيا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسانيد 20 منهم على الأقل صحيحة، وبعضها له عند بعضهم أكثر من طريق، واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة. وذكر كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه قصة المسيح الدجال قصته التي رأيناها وسمعناها الآن، نعم، ورواه غير هؤلاء الذي ذكرناهم من الصحابة دون عليهم. إذن قال في الحديث نازل لا محل فإذا رأيتموه فاعرفوه فاعرفوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من أوصاف المسيح الدجال ما به نحذر هذا الرجل ونعرفه بأوصافه حتى لا نغتر بدعوة. عرفنا من صفات المسيح الدجال نبي عليه السلام بأنه أعور مكتوب بين عينيه كافر أفحج كذلك أنه متباعد بين خطوات رجليه وأنه ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر منه أي من المسيح الدجال وأنه ورد في بعض الأحاديث أنه قطط جعد الشعر. هذه كذلك من صفاته التي إذا ما رأيناها عرفنا أن هذا هو الرجل الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم والذي حذرنا منه. فهذا المسيح الدجال الذي النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأنه سيكون في آخر الزمان نبي رسول من أولي العزم من الرسل سوف ينزل إلى الأرض ليس على أنه نبي ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وإنما لا ينزل في صفة نبي ولكن ينزل في على أنه واحد من هذه الأمة نعم ويعني ليس له يعني كتاب ينزله فيمليه بل ويصلي خلف إمام المسلمين كما سيأتينا إن شاء الله. إذن قال صلى الله عليه وسلم فاعرفوه يعرفوه معنى يعرفوه بأوصافه حتى لا ربما يتغالط لكم مع صفات أخرى. وذكر صلى الله عليه وسلم من أوصافه ما ذكر فإنه رجل مربوع مربوع بمعنى أنه كما يقولون ربعة فلان ربعة بمعنى أنه متوسط القامة ليس بالطويل أمهق طويل طويل لينعت بالطول ولا بالقصير قصير الذي كذلك يعني ينعت بأنه من أقزام فهو مربوع هكذا يعني من حيث القامة. فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين ممصرتين والممصر على كل حال من الثياب المراد به الذي فيه صفرة باردة ما هو الصفرة شديدة في الثياب ولكن نزوله بين مهروذتين هكذا قالوا أي قال أهل العربية وأهل المعاجم مهروذتين هذه اللفظة لا تعرف إلا في هذا الحديث اشتكوا من أنهم من أين قال مهروذتين من جهة اللفظة نعم. إذن فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض بمعنى لونه إلى الحمرة والبياض فلونه كما جاء في بعض أحد أنه آدم آدم على وزن أفعل من الأدمة والأدمة مراد بها الصمرة أنه آدم سبط الرأس سبط معنى ليس رأس متجعد سبط معنى رأس ملس معنى شعره ملس مباشرة كان الشعر لي حسب الشعر كان الشعر الذي مثلا يكون جعد كان الشعر الذي يكون ماذا قالوا سبط سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء كأن رأسه يقطر ماء بل في بعض الروايات أنه نعم ليس كأنه بل رأسه يقطر ماء وفي بعض الأحاديث أنه كأنه خارج من ديماس أي من الحمام قيل أن هذا عرقه الذي ليس مختلط بشيء من الأوساق يظهر كأنه رقراق نعم كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل فيكسر الصليب الصليب الذي معروف ربما أشهر الصليب هذا الذي يكون ربما هكذا طويل من أسفل وفي الإعلام هكذا الثلاثي وإن كان كل الصليب لها أشكال تختلف باختلاف الكنائس بل تختلف باختلاف المذاهب المذاهب النصرانية الأرثوذكس مثلا عندهم ربما صليب معتمد الكاثوليك عندهم صليب معتمد اسمهم البروتستانس كذلك عندهم صليب معتمد فالصليبات تختلف وتختلف أشكالها ولكن أشهر هذا الذي يقول قلت على شكل تي الفرنسية هذا هو أشهر الصلبان فالصليب يعني الذي يزعمه النصارى ويجعلونه شعارا وعلى كل حال قابلهم كذلك المسلمون بما يسمى بالنجمة وكذلك لا أصلها في الشريعة لا علاقة لنا بالنجمة للنجوم النجمة هذه الخماسية ويقتل الخنزير ويقاتل الناس الخنزير الذي ربما النصارى يرون بأنه ليس محرما في دينهم فيقتله اتباع لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الخنزير من المحرمات ويقاتل الناس على الإسلام انتبهوا لهذه العبارة ويقاتل أي المسيح عيسى عليه السلام يقاتل الناس كما كان يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أمرت أن أقاتل الناس يقاتل الإسلام معناها يدخل في الإسلام ولا تقتل لا جزية ولا شيء الجزية إنما كان أمر مؤقت في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشخص إذا لم يقبل بالإسلام بيدخل في الإسلام قال أعطي الجزية حتى يعطي الجزية تعيده ومصاغره لكن ليس في شريعة في زمانه إلا الدخول في الإسلام أو أن يقتل فقط لا جزية ولا صورة من صور التي ممكن شخص يبقى على كفره ويقر على كفره. نعم، يقاتل الناس على الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، إذن فيبقى الدين كله لله عز وجل، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى ترتع الأسد أو الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. إذن فهذه كلها فيه وصف للحال التي يؤول إليه أو تؤول إليه البشرية في ذلك الزمن. نعم، قال محمد: الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة. أمر. نعم، واصل.
وقال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة.
إذن أصبهان قلنا هي البلدة التي يذكر أن ابن صياد يعني خرج إليها، على أن بعضهم يقول أن ابن صياد مات في المدينة، فالذين يقول بأنه خرج أصبهان يقطعون بأن ما ذهب إليه عمر بن رضي الله عنه من حلفه وجابر بن الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صحيح، ذلك هو المسيح الدجال وهو ابن صياد. نعم، إذن اختفاؤه في أصبهان يدل على أنه ذهب طبعا إلى ربما الجهة التي سوف يخرج منها في آخر الزمن. نعم،
وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه.
نعم، ولد هذه قرية قيل أنها قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. إذن والحمد لله هذا هو الشرع، نؤمن بهذه الغيبيات ونعتقدها. نعم، نعتقد أنه في آخر الزمان سوف يخرج المسيح الدجال ويقتله عيسى، والموضع الذي يقتله فيه هو لد، هذا الموضع، إذن أنه سوف يقتل فيه. هذه هي عقيدتنا، ليست أمور تأتي عن طريق الأخبار ولا عن طريق التوقعات ولا التكهنات، وإنما أمور غيبية يعتقد المسلم ويملأ بها قلبه ويؤجر على اعتقاده، يؤجر على اعتقاده. يؤمنون بالغيب، الله عز وجل مدح المؤمنين قال: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون به، يصدقون به ويعتقدون صحته. نعم، وهذا شاق على أهل العقول، كثير من العقول يقول لك: أنا الشيء اللي ما هوش محسوس ما نعتقدش به. بل ربما اليوم بعض الناس بعدما طغت العلوم التقنية هذه، نعم، وصار لها سلطان على عقول بعض الناس، فصار يتردد في بعض المعتقدات. أقول: كل الأرض كلها اليوم اكتشفت، ولا تبقى منطقة إلا ووصلها الباحثون ووصلها كذلك يعني الإنسان وأخذك. أين هو المسيح الدجال؟ يقول ويشكك في عقيدة المسيح، يقول: أين المسيح الدجال؟ وأين يأجوج ومأجوج؟ هكذا يقول. وأين الجساسة؟ وفي أي منطقة هي؟ وأين هذه الجزيرة التي هي فيها؟ وأين هذا الأرض؟ وأين هذا المكان؟ والله عز وجل هذا أمرا غيبيا. يعني نحن الواحد منا ربما هنا يقول بعد 2 أو 3 أسابيع يقول لصاحبي: أنا كنت في الدورة. يقول: أنا كذلك كنت فيها. وما التقينا. كل أسبوع والدورة وأنا موجود هنا. وربما يقول: نعم، وكنت أصلي في الصف الأول. نعم، كنت أصلي وما رأه فقط. هذا في هذه القاعة ربما قد الشخص يذهل بصره عن بعض الأشخاص الذين ربما كان يبحث عنهم. هذا المسيح الدجال. نعم، الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على أن كل البشر ببحوثهم نعم وباكتشافاتهم ولا يصلون إلى المكان الذي الله عز وجل خبأ فيه هذا الذي جعله أو لا يظهر ويبقى هكذا غيبيا غيبيا إلى قيام الساعة إلى قبيل قيام الساعة نعم إلى موعده سوف يصير عيانا وحقيقة. واصل.
قال فينزل عيسى فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله وإنه لعلم للساعة قال حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة ولا تشكن فيها. قال حدثني قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
إذن لا تنافي بين وإن من أهل الكتاب ما لقرع وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به ليتكون إن تكد أو وإن على أنها نافية أي ما من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته فتكون إن بالتخفيف على أنها نافية. نعم واصل.
قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
إذن هذا مختصر ما قاله المؤلف رحمه الله واستشهد به من الأدلة على أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان وثبت في بعض الأحاديث أنه يحج أو يعتمر ويسلك إلى مكة من المدينة أو من غيرها من طريق غير الطريق الذي يسلكه الحجاج اليوم وأنه يطوف بالبيت نعم وأنه في آخر الزمان سوف يموت ويصلي عليه المسلمون وأنه عندما ينزل يجد الناس في صلاة الفجر وقد تقدم الإمام المهدي وهو أيضا من أشراط الساعة المهدي محمد بن عبد الله من آل البيت كان قال النبي يواطئه اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيكون يصلي بالمسلمين فعندما يشعر به بأنه نزل يتأخر فيقدمه عيسى بن مريم عليه السلام قال إنما لك قد أقيمت تكرمة لهذه الأمة أن يصلي خلفهم نبي من أنبياء بل من أولي العزم من الرسول عليهم السلام. ففي آخر الزمن قلت عندما ينزل ويموت فيصلي عليه المسلمون وفي بعض النصوص أنه يموت بالمدينة وهل ثبتت نصوص أخرى أنه سيدفن في الروضة شائع على كل حال بين بعض أهل العلم أن هذا هو وأن الروضة ما زال عفوا وأن يدفن في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وأنه ما زال بقي موضعه يتكلم في ذلك ولكن هذا في الحقيقة قلنا كما هي العادة أنه موقوف على نصوص صحيحة فإن صحت فيضمها الإنسان إلى ما ثبت إليه وإلا فإن الآن نكتفي بما هو معلوم عندنا ومذكور كذلك في كتب أهل العلم أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان سوف يصلي على المسلمون ويموت نعم ويصلي على المسلمون كأي نفس تموت يصلون عليه صلاة الجنازة نعم.
قال المصنف رحمه الله باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
نعم أيها الإخوة خرجنا من ما يتعلق بإشراط الساعة ونحن نستقبل كذلك ركنا من أركان الإيمان ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر ركن من ركين من عقيدتنا نحن المسلمين أننا نؤمن بالقدر نؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان به ركن من الأركان التي يقوم عليها توحيد المسلمين فإن أول حديث في صحيح مسلم حديث يحيى بن عمر وعبد الرحمن الطويل أنه كما جاء في الحديث أول ما ظهر القدر بالبصرة. البصرة كانت بلاد معروفة بعيدة عن يعني الملل والنحل وما إلى ذلك، ولكن دخلها القدر، القول بالقدر. ما معنى القول بالقدر؟ معنى أناس ينفون أن يكون هناك قدر، معنى أنه تقدير وعلم لله عز وجل. هذو الأوائل مغولات، هكذا كان اعتقادهم أنه لا قدر وأن الأمر أنف مستأنف، بمعنى كل ما يقع من العبد فلا علم لله به قبل وقوعه، العياذ بالله. هكذا اعتقادهم. فعندما ظهر في القدر في البصرة خرج هذان الرجلان وهما عبد الرحمن الطويل ويحيى بن عمر، وأرادا مكة لعلهما يجدان بعضا ممن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعلنا نتفق أن نقوى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفاه، جاه واحد عن يمين وواحد عن يسار، وكل واحد نودى لو أن صاحبه كفاه السؤال. فتكلم أحدهم فقال إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يزعمون أن الأمر أنف، هكذا عبروا عن السؤال وهكذا قالوا. فأجاب إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالعلم الموثق المسند، بل يعني هذا من توفيق الله عز وجل لمن يخرج ويسعى في طلب العلم، أنه ربما يجد العلم وربما كذلك بإسناد عالي. كان ممكن يجدون غير عبد الله بن عمر ويحصل من طول السند ما يحصل. فأخبر عبد الله بن عمر قال أخبرهم أنهم براء مني وإني بريء منه حتى يؤمنوا بالقدر، فقد سمعت أبي يقول، وذكر الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وفيه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله، إلى أن ذكر القدر. إذن ثم قال فإن الله، أو قال فإن الله لا يقبل منهم حتى يؤمنوا، فلو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فالقدر عقيدة نحن المسلمين قلت ركن من أركان الإيمان، يجب على الإنسان أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما سيكون وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه ثم خلقه. هذه هي مراتب القدر، إذا كان الإنسان يعرفها هذا هو القدر بجملته، منحصر في هذه المراتب الأربعة. الله عز وجل علم ما كان وما سيكون، الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وكتب ذلك فهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل صغير وكبير مستطر. إذن ثم قلنا شاءه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وخلقه سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه تسمى ماذا؟ مراتب القدر. من حصلها إن شاء الله فقد أتى بالقدر المجزئ بهذا الركن، من عرفها وعرف معناها فإنه قد أتى بالجزء أو بالقدر المجزئ الذي يقال معه أنه أتى بهذا الركن الذي هو ركن الإيمان بالقدر. نعم. وقال تبارك وتعالى،
قال رحمه الله وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ألا له الخلق والأمر.
نعم. إذن هذه الآية مما استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على القدر، ووجه كونها دالة على أن ننبه على كل حال، يستطيع الواحد منا أن يعود أيضا إلى تفسيره، فابن أبي زمان رحمه الله له تفسير أو في جملة التفاسير التي تنسب إليها رحمه الله. نعم. وإن كان ستاما قلت هذه الآية قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر، كان العلماء يستدلون بها على أو كما قال أحد شيوخنا قال: ألا له الخلق والأمر العطف دل، ليس خلقا ما من الأمر نزل. من المؤلف رحمه الله استدلب على أن الخلق خلق الله عز وجل، فهو الذي خلق الذوات، ذواتنا خلقه، وخلق الأوصاف، وخلق الأفعال. والأمر أمره الكوني والشرعي هو الذي أمر تبارك وتعالى، هو الذي خلق وهو الذي أمر، أو كما قال ابن كثير رحمه الله وجعلها كقوله تبارك، هذه الآية جعلها كقوله عز وجل: وكل شيء خلق، عفوا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعلها كقوله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال: أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولذا يستدل بهذه الآية أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها كتابة وكتابته لها قبل برئها أو قبل برئها. نعم. وهذه الآية ذكر مسلم لها مناسبة، وهي قول عز وجل: لا خلق والأمر، ذكر لها مناسبة. نعم. وهي قوله عز وجل أن مشركي قريش جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر المنزل عليه، فقال عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن ما ذكر على كل حال عند قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهي كذلك بمعنى قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. إذن والحديث كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن ألا له الخلق والأمر. واصل.
وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم. كان أمر الله قدرا مقدورا، أي لا بد من وقوعه، قدرا مقدورا قدره الله لا بد من وقوعه. نعم.
وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. وكل قول إنا كل شيء خلقناه، والله قلنا خلق الذوات، ليس خلق الذوات وحده، بل خلق الصفات وخلق كذلك أفعال العباد. إذن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي عن علم وكتابة ومشيئة ثم خلق، كل شيء هكذا يجري عليه هذا. فالقدرية الذين ذكرناهم نفاة القدر، نفاة القدر، وهم من المعتزلة. المعتزلة في هذا الباب، باب القضاء والقدر، قدرية، قدرية بمعنى أنهم ينفون القدر. أما غلاتهم فكانوا ينفون حتى العلم والكتابة، لذلك كفرهم من عاصرهم من السلف. وأما متأخرون فإنهم يثبتون العلم والكتابة ولكنهم ينفون المشيئة والخلق. إذن وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع هذه المراتب التي ذكرها أو ذكرها العلماء. نعم. إذن قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن فما دام الأمر مقدر قبل خلقه فالله عز وجل الذي خلق، ألا له الخلق والأمر. واصل.
وقال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
نعم. وهذا أيها الإخوة كذلك التنبيه على أن القدر ينبغي استحضاره في بعض المواطن، يساعد ولا يجعل الإنسان يرتبك ويتردد ويسيء الظن بالله عز وجل. كثير من الناس على كل حال تغيب عندهم القضاء والقدر، خصوصا في المصائب عند الموت وعند الأحوال هكذا، ينسى عقيدة القضاء والقدر. إذن فهذه الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه الآية ربما مناسبة نزولها كما في تبوك، يعني تبين قال الله عز وجل: قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا فرحون. قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. من يخرج إلى ما يخرج إليه ربما بعضنا يضعف إيمانه في بعض المواقف، وربما بعض موقف ما مثلا يصيبه ما يصيبه من الضعف وسوء الظن بالله عز وجل، وربما يصبح يراجع ما عنده من الاعتقاد. فيعني مطلوب منه أن يستحضر عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في هذا الموطن. قل لن يصيبنا مما ربما هددوهم به من الموت والقتل. هذه غزوة تبوك الناس يعني كانت في يوم حر، قالوا لا تنفروا في الحر، بعضهم قال إذن لي ولا تفتني إلا تفتني بنساء بني أصفر، يعني لا أستطيع الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، إلى أخذ لك مما اعتذروا به وتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لمن خذلوك في هذا الموقف لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا يقوله قبل أن يقدم على المعركة، لن يصيبنا إلا ما سبق أن كتبه الله، كتبه أي علمه ثم كتبه أي مكتوب عنده. فما دام الله عز وجل كتب لنا ما كتب فسوف لن يكون إلا ما يكتب، إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكلون. واصل.
وقال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
وقال عز وجل كذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بمعنى نختبركم. وهذه الآية كذلك نستعين بالسياق الذي وردت فيه لنفهمها، والمؤلف رحمه الله أورد هنا ربما قد يعني لا يبدو لبادي الرأي منها دلالتها على القضاء والقدر. فالله عز وجل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإنا ترجعون. فكثير من الناس ربما يتربصون بشخص ما إذا ظهر داعية فيهم وينبئهم على السنة يتربصون به ريب المنون، نقول ننتظر وفاته ونستريح منه ونستهنوا منه إلى آخر ذلك، كأنهم ربما هم ينتظرون أنهم سوف يبقون أحياء بعده. لا، إذن فهذا كذلك، متى ما هددك شخص بالموت وأنك ستموت، نعم، وتنقطع بموتك دعوتك، ف يعني هل أنتم ستبقون خالدين بعدي؟ فالموت قضى به الله عز وجل على كل نفس منفوس. نعم، إذن فاستحضار القدر، القدر عند هذا الموت، عند الموت الذي هو هادم للذات، فيه تسلية لأهل الإيمان. نعم، لأن الأعداء الكفار يعني يقولون في رسول يعني يتربصوا به ريب المنون أو تربصوا به ريب المنون، فالله تعالى يسلي نبيه بأن هذا الطريق الذي هو الموت مقضي به على كل إنسان مسلوك، كما قال عز وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفإن مت فهم الخالدون، معنى إذا مت أنت هل سيبقون مخالدين بعدك؟ لا أبدا. إذن فاستدلوا به، وهذا من ضعف استدلالهم كذلك وهنه، فاستدلوا بهذا. نعم، وكان ربما بعضهم يستدل بهذه الآية على أن الخضر مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن والخضر لا شك أنه بشر، فالله عز وجل ما جعل لبشر من قبلك الخلد، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والخضر كان قبله، هل إذا بقي إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل سوف يبقى خالدا؟ لا، فالخضر مات كذلك. نعم، إذن وفي معنى هذا قول الشاعر أيضا فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. والشافعي رحمه الله كان كثيرا ما يستشهد بقول الشاعر تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي. إذن والله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة كذلك. إذن نبلوكم قلنا بمعنى نختبركم، أي كذلك بالشر، يبلوكم الله عز وجل بالشر أي يصيبكم بالمصائب لينظر هل تصبرون، وبالخير أي بالنعم لينظر هل تشكرون. نبلوكم بالشر والخير فتنة. في العبد المؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بالنعمة فإنه يشكر، وإذا ابتلاه كذلك بالمصيبة فإن الواجب عليه يشكر، فإذا فعل ذلك فإنه نعم كما قال ابن الوهاب رحمه الله فذلك عنوان السعادة. نعم، أصنع.
وقال عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.
نعم، قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، هذا لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك هذه الآية أيها الإخوة نفهمها أيضا في سياق ما وردت فيه مما قبلها. نعم، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا هنا فسرت أو فسرها البخاري رحمه الله بمعنى أجيبوا، استجيبوا بمعنى أجيبوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا بمعنى أجيبوا، لا تتماطلوا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، بمعنى أن الإنسان ربما يتماطل ولا يستجيب، فلربما يأتي من أيام يريد أن يؤمن فلا يؤمن، فالله عز وجل قادر على ذلك، فيكون قد كتب الله عز وجل وقدر عليه أن يكون هذا التماطل منه ويختم له كذلك بعدم الاستجابة. إذن قال استجيبوا، قال البخاري رحمه الله بمعنى أجيبوا، وقال ابن عباس يحول بين المرء وقلبه، قال بين مؤمن الكفر وبين الكافر وبالإيمان. نعم، وقال قتادة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، واصل.
وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها.
نعم، إذن قال الله عز إن الذين حقت عليهم كلمات ربك، إن الذين حقت، حقت بمعنى ثبتت، أي كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ وسطرت، نعم، وسبق بها علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، إذن هؤلاء لا يؤمنون كذلك، إذن لا يؤمنون، إذن الذين حقت عليهم كلمة، إذن سبق في علم الله، فكتب الله عز وجل، علم سبحانه وتعالى وكتب أن فلان وفلان وفلان لا يؤمن، إذن لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واصل. قال
وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها،
إذن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إذن الله عز وجل مشيئته سبحانه وتعالى لو شاء كل نفس، كل مؤمنة، يكون كل الناس مؤمنين، ولكن شاء الله عز وجل، شاء سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون بعض الناس مؤمنين وبعضهم كافرين، ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن فقال تبارك ولو شئنا، شئنا أي مشيئة الله تبارك وتعالى، قال لآتينا كل نفس هداها فتكون مهتدية، ولكن خلى بينهم بالكفر فكفروا، نعم، فكانوا إذن كفار. نعم،
وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل،
لا يهدي أو في قراءة لا يهدى من يضل، إذن من هداه الله عز وجل فلا مضل له، من سبق في علم الله عز وجل أنه سوف يكون من أهل الضلال فسوف يكون كذلك. نعم،
قال مثل هذا في القرآن كثير.
نعم، مثل هذا القرآن أي في هذا الذي يدل على مثل هذا المعنى، أن الله عز وجل علمه السابق هو الذي سبحانه وتعالى حكم به على من كان كافرا فكان كافرا وعلى من كان مؤمنا فكان مؤمنا. نعم، واصل.
قال عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
إذن كل شيء بقضاء وقدر، هكذا كل مسلم يعتقد الاعتقاد، كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز، العجز أي الكسل، والذي يجده الشخص من ضعف الهمة وفتورها، نعم، هذا وكذلك عكسه من الكيس والنشاط ويعني العجلة، حتى هذا يكون بقضاء وقدر، أي سبق في علم الله عز وجل وكتبه وشاءه وخلقه. ولكن أيها الإخوة لا يجوز للإنسان أن يستدل به بعد أن يفعل ما يفعل فيستدل بالقضاء والقدر فيما فعله من الذنوب والمصائب، فالقدر ليس حجة لأحد، فإذا احتج به من احتج، مثلا إنسان يذنب ذنبا، يكذب أو يسرق أو يظلم أو يفعل ما يفعل من الموبقات والمعاصي، ويقول قدره الله علي، هكذا يقول، كأنه يريد أن يعذر. ليس في القضاء والقدر حجة لأحد، بل لله عز وجل الحجة على خلقه بما أرسل إليهم من الرسل، بما أرسل إليهم من الرسل، رسل مبشرين ومنذرين، يبين الناس هذا حلال وهذا حرام، أن الله عز وجل حرم عليكم هذا فلا تفعلوه، فمن فعله وبعد فعله يحتج بالقضاء والقدر كأنما استنى بالمشركين، هم الذين احتجوا بالقضاء والقدر. قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون شيء. هؤلاء هم سلفوا في الاحتجاج بالقدر. إذا الاحتجاج بالقدر في الذنوب والمعاصي وما يفعل العبد من المخالفات لا يجوز الاحتجاج بالقدر، ولكن يجوز له الاحتجاج بالقضاء والقدر فيما أصابه وما ابتلي به من المصائب الواقعة عليه، مثلا ضرب، أخذ ماله، سرق، إلى آخر ذلك من ما يقع له، فقال إنا لله وإن قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي ونحو هذا مثلا، فهذا احتجاج بالقدر في المصائب جائز، جائز، وهو مما ينبغي أن يكون ثمرة من ثمرات القراءة ويعني المدارسة لهذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، وصل.
قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال: أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وعن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه أن عمر بن العاص قال من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال: أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو: إنا لله وإنا إليه راجعون. كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
مع مجهول ما جاء في هذا الحديث من المعنى قد تقدم أو سيأتي إن شاء الله، وهذا الحديث من هذا الإسناد منكر. ننتقل الذي يليه. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال: حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.
نعم. إذن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. نعم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشكل بعدما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم أخذ ذريته من ظهر، فقال في بعضهم: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء. قال: ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: على مواقع القدر. في أحد أخرى: فكل ميسر لما خلق له. لا يجعل الإنسان القضاء والقدر هكذا يبقى متكاسلا ويقول: أنا اللي قدر لي الله عز وجل. لا، ولا بد أن يبادر ويجتهد. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا في الإنسان لابد أن يبادر، هذا هو المطلوب منه شرعا، ولا يبقى يتعاطى الاحتمالات في القضاء والقدر، هل أكون من أشقياء أم السعداء أو الأخذ، هذا ليس مطلوب به شرعا، ولكن ليبادر إلى العمل ويجتهد في العمل. وكيفية النجاة من النار والحمد لله معلومة معروفة بما جاءت به الرسل، وكذلك الأعمال التي تدخل العبد إلى الجنة وتبلغه مرضات الله عز وجل كذلك معلومة، فما عليه إلا أن يبادر نعم إلى السعي والاجتهاد والعمل، ولا يتكل على القدر ويقول أترك القدر يعمل وأنا لا أدري إلى آخره، لا، فمطلوب منه أن يعمل، وهذا هو المطلوب منا جميعا. نعم. واصل.
ابن وهب قال: وأخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء.
إذن الله عز وجل سبق أنه كما تقدم أن قلنا بأنه علم وكتب، فمقادير الخلائق كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وعندما نقول الإخوة التقدير لابد أن نعطي فقط صورة ممكن تساعد على فهم ما معنى التقدير وما معنى القدر. والقدر معناها مأخوذ من حزر الأمور أو حزر المقدار، معرفة كم مقدار. مثلا هذه القاعة التي نحن فيها ممكن بعض الناس عنده خبرة مباشرة نقولك فيها كذا ويعطي عدد معين، فلربما من كثرة معرفته بإعطاء عدد مثلا القاعات ممكن نجد أن العدد الذي توقع له قاله قبل العد والإحصاء قد نجده مقارب تماما لما قاله، فنقول هنا ماذا؟ أعطى مقدار هكذا ثم وجدناه مقارب، معناها ربما قال هو مثلا 100 فوجدناها 95 أو وجدناها 105، هذا خطأ بسيط جدا. الله عز وجل أيها الإخوة وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء، معناها نحن مثلا تواجدنا هنا علمه تبارك قبل أن نكون وقبل أن يكون آدم، علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه، فكان كما أراد، كما نحن الآن ملتقون هنا، فالله عز وجل علمه وكتبه وشاءه ثم خلقه سبحانه، فكان هو الآن منجز هذا الذي أراده تبارك وتعالى، كان كائن في هذا المجلس في هذا اللقاء في هذا الموعد نعم التقينا، وهذا كان الله عز وجل قد قدره قبل أن نكون، بل قبل أن يكون آدم عليه السلام سبق به علمه سبحانه وتعالى وكتبه تبارك، في جملة ما كتبه لما قال القلم اكتب قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، ما هو كائن يدخل في هذا كائن إلى يوم القيامة. إذن فهذا تقدير الله عز وجل الذي علمه أحاط بكل شيء. مثال آخر كذلك من أجل التبسيط أيضا، يسبب تشبيه تبسيط فقط، لأن مثلا بناء قيل له مثلا يعني نريد بناء قاعة من نوع كذا وكذا وكذا، وقلنا له مثلا أعطينا بالتقدير كم هي المواد البناء التي نستهلكها عند بناء هذه القاعة مثلا، سوف يعني يبقى يكتب 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 ويخطط ما إلى ذلك، ويضع في حسبانه ربما حتى ما يتكسر من الطوب والإسمنت وما إلى ذلك، ثم يعطينا واحد المقدار معين، فإذا بنيت وانتهى من فرغ من بنائها نقارن ما 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 كان قد توقعه وما قد قدره بهذه العبارة نعم، وما وجدناه في الأخير نجد ربما العدد متقارب بحسب خبرته وعلمه ومعرفته بهذا الفن. إذن هكذا إن شاء الله هذه قلت المثال يساعدنا على فهم الباب، لأن كثير من الناس يظن بأن يعني القضاء أو القدر هو أن الله عز وجل أجبر العبد فيكون ك يعني الجبرية، لا، الله عز وجل علم ما سيفعل العبد وكتبه عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وشاءه ثم خلقه سبحانه وتعالى. واصل.
ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة.
نعم، إذن فيما يبدو للناس ربما بناء على ما يرونه من حاله يظنون أنه من أهل الجنة، ولكن الله عز وجل علم على الذي انطوت عليه سريرته، فيعني ختم له سبحانه وتعالى بما هو عكس ما يظهر للناس. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ربما الناس لو حكموا عليه لقال هذا من أهل الجنة، ولكن سبق في علم الله عز وجل أنه لن يكون من أهلها، بل سيختم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن الرجل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار. فهذا الحديث إن شاء الله مفسر له. إذن وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. ويمثل العلماء هنا بمثالين كذلك نشرح بهما إن شاء الله. أما الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة هكذا فيما يبدو للناس، ثم يختم الله عز وجل له بعمل أهل الشقاوة. الرجل الذي كان في المعركة وكان قد أبلى فيها بلاء حسن وأعجب الصحابة ببسالته في الحرب، فعبروا عن إعجابه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فأراد بعض الصحابة أن يعرف صدق مقالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، فتتبعه حتى ابتعد عن الناس فاتكأ على سيف من سيوفه، فتعبير العصر نقول انتحر. نعم، فكان مات. نعم، لهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه من أهل النار، أنه هذا مهما ظهر للناس أنه من أهل الجنة، لكن الله عز وجل يعلم وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أهل النار. والرجل الثاني الذي كان يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبقى بينه وبينه إلا ذراع فسبق عليه فعمل بعمل أهل الجنة، الرجل الذي قتل 99 نفسا. نعم، واصل.
ابن وهب: وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود، فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا ذكر أم أنثى؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: ربنا شقي أم سعيد؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: ربنا ما هو لاق؟ فيقول الرب: ما شاء، ثم يقول الملك: ما رزقه؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربنا ما أجله؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك. ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر، ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
ابن والحديث كذلك مرسل منكر. نعم، والحديث الذي يليه كذلك حديث باطل، ثم الحديث كذلك الذي يليه من الإسرائيليات إلى الحديث 126.
ابن وهب قال: وأخبرني ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال له: الزنا مقدر؟ فقال: نعم. قال: كل شيء كتبه الله علي؟ قال: نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه. قال فأخذ سالم الحصى فحصبه.
نعم، إذن هذا كذلك فيه ما سمعتم من مناظرة بين من يؤمن بالقضاء والقدر وبين من يريد أن يفتح على نفسه باب الشبه في هذا الباب، باب القضاء والقدر. باب القضاء والقدر باب إيمان يعتقد الإنسان ويؤمن. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. نحن مأمورون شرعا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بالشريعة، ولا نفتح على أنفسنا باب مثلا ماذا كتب لي وماذا أراد الله بي وماذا قدر لي قبل العمل. أنت مطلوب شرعا بأن تعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطالب به شرعا. إذن فهذه القصة فيها أن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ فقال نعم. قال كل شيء كتبه الله علي؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه. هكذا الاستشكال، كيف كتبه علي ويعذبني عليه؟ إذن كأنه هذا شبه به. نعم، فما كان من سالم بن عبد الله إلا أن أخذ الحصى وحصبه، رماه به ولم يجادله ولم يأخذ معه في المطارحات. نعم، وهذا هو المطلوب. نعم، إذا كان الشخص رأيته يريد أن يلج في الخصام والجدال وترك الإيمان، هذا الباب باب الإيمان بالقدر، هذا مطلوب من الشخص فيه أن يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن الله عز وجل كل ما أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا فلا بد أن يقع، وما أراده شرعا ودينا فإنه قد لا يقع. نعم، وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين القدرية نفاة القدر، وبين الجبرية الغلاة في إثبات القدر. قالوا ما في حركة ولا سكون ولا شيء إلا بأن الله تبارك وتعالى نسبته إلى العبد إنما هي نسبة مجاز، وأن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، وأرادوا أن يسلبوا العبد حقيقة الفعل أصلا. والصحيح في حق قول أهل السنة أن العبد له مشيئة وله قدرة كذلك، فالعبد ينسب له في الفعل ينسب إلى العبد. نحن نعمل واحد منا صلى وصام وقرأ وتعلم وطلب العلم، كل هذا الفعل فعله وهو على الحقيقة. نعم، وكذلك يقال أنه هو الذي ضرب وسرق وظلم وكذب وفعل وفعل، فأفعاله هو الذي تحركت إرادته، ولكن لا إرادة للعبد إلا تحت إرادة الله، لا مشيئة للعبد إلا تحت، وما تشاءون إلا أن ليس للعبد مشيئة مستقلة. هذا هو الذي نؤمن به. نعم، واصل.
ابن وهب: وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا. ابن وهب: وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس.
نعم، هذا كله تقدم معناه في الآيات. نعم، واصل.
ابن وهب: وأخبرني زيد الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: فذنبك وأنا قدرت عليك.
نعم.
وحدثني أحمد بن عون عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الأنطاكي عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث. وحدثني وهب عن العناقي عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال مالك رحمه الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثير.
نعم، ويساعد عليه كذلك هو الذي نختم به أن إرادة الله عز وجل كما هي تقسيم أهل العلم تقسيما يوافق ما عليه أهل السنة، أن أراد ليست في العربية تعني أو مرادفة لأحب، فأراد تطلق ويراد بها أراد كونا وقدرا، وتطلق ويراد بها أراد شرعا ودينا. فمن عرف هذا التقسيم فإنه إن شاء الله سوف يخرج مما وقع فيه القدرية والجبرية من اللبس، فهم إنما فسروا الإرادة بمعنى المحبة فقط. والصحيح أن الإرادة تطلق ويراد بها المحبة، نعم، وتطلق ويراد بها أراد كون وقدرا. فالله عز وجل قد يريد الشيء كونا وقدرا ولكنه لا يريده شرعا ودينا، لا يريده شرعا ودينا. ولا نبقى بعيدا عما استدل به المؤلف رحمه الله كما ذكرنا في قصة تبوك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في نفس سياق الآيات ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا في تبوك. نعم، أن الله عز وجل أناس ثبط مع الخروج، بمعنى يعني لم يكونوا يعني متحمسين للخروج وأخذوا يعتذرون بالأعذار التي ذكرت في الآيات. قال بعضهم وقالوا لا تنفروا في الحر، وقالوا بعضهم ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إلى أن بيوتنا عورة، وكل هذه أعذار ذكروها، نعم، ولكن في حقه ليس أعذار حقيقي، العذر الحقيقي هو نفاقهم، ولم يريد الله عز وجل لهم أن يخرجوا، لكن لو خرجوا ماذا سيكون؟ ربما يثبط النبي عليه الصلاة والسلام ويخذلونه فيقع منهم ما يقع من التخذيل. لذلك الله عز وجل أبقاهم، نعم، في المدينة ويظهر بأنهم كأنهم هم يعني بأعذار ولكن في حق ليس أعذار. فالله لم يريد لهم أن يخرجوا، لأنهم لو خرجوا ماذا يفعل في المسلمين؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، معنى أسرعوا إلى مثلا نشر الإشاعات والأكاذيب وما ربما لا يساعد أهل الحرب، نعم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. هكذا قال الله عز وجل عن أنه سبحانه وتعالى ثبطه. وهكذا كذلك الله عز وجل خلق إبليس، وهو سبحانه وتعالى إنما خلقه لحكمة أرادها تبارك وتعالى. وهكذا العبد منا تصيبه ما يصيبه من المصائب، فالله عز وجل إنما يريده بما أصابه به أن يطهره من ذنوبه وأن يرقيه كذلك إلى مراتب عالية. إذن نتوقف عند هذا القدر على هذا المقرر كذلك. نسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا هذا المجلس، و نسأل الله عز وجل كذلك أن ييسر لكم إتمام هذا الكتاب النافع الجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل على منه وكرمه، ثم الشكر موصول لشيخنا ووالدنا الشيخ سالم مريد حفظه الله تعالى وسدده، وللإخوة القائمين على الدورة وفقهم الله، وتعاونا منا معهم يجب علينا أيها الإخوة وفقكم الله أن نحرص جميعا على إنجاح هذه الدورة المباركة بحسن المعاملة، وإخوانكم في الإقامة ينبهونكم على أن الدخول إن شاء الله يكون على الساعة 3:30، وكذلك إحضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يكون إجباريا، وجزاكم الله تعالى عنا كل خير.